السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق، وأنت خير الفاتحين، واجعلنا اللهم سلما لأوليائك، حربا على أعدائك، نحب بحبك من أحبك، ونعادي بعداوتك من عاداك، واهدنا يا ربنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. مصر الجديدة 28/2/2012، واستفتاءنا هل يشهد سباق الدعاية الرئاسية معارك ومنازعات بسبب التعصب؟ نعم، لا، لا أدري. طبعا احنا شايفين في الأواخر باب الترشح هيتفتح، وكنا اتكلمنا امبارح، وبرجع أعلق على بعض الناس اللي برضو ما زالت بتتعصب في تعليقاتها على الفيسبوك، بقول لهم نتقي الله قليلا. من حق كل مرشح موجود أنصاره يؤيدوه وفق معتقدهم ووفق حبهم لدينهم ووفق قناعاتهم بهذا المرشح، دون ان احنا نعتدي على آراء حد مش عايز، ويكون الخلاف بوضوح وبهدوء وبأدب. معترض على المرشح الفلاني عشان كذا، انما التريقة الكثيرة اللي بتحصل ساعات على اليوم السابع، الاقي مثلا تعليق للشيخ حازم، ناس تحت مأيدة وناس شتمة، والعكس الشيخ الدكتور عمرو مفتوح، كل واحد يأيد مرشح ويدافع عنه ويقول انا بحبه ليه ونفسي يبقى رئيس مصر عشان ايه، واحد اتنين تلاتة اربعة بس، ونسيب الموضوع في النهاية. اولا ده تقدير الله جل وعلا، ربنا مقدر عنده مين هيكون رئيس مصر قبل ان يخلق السماوات والارض ب50,000 سنة، ربنا مقدر ده كويس، واللي قدره ربنا هيكون، والناس هتتحرك للصناديق وفق ما اراده الله جل وعلا، ولا وفق إرادة شعب ولا وفق إرادة حد، ده وفق إرادة الله ومشيئة الله. مشيئة البشر هتندرج تحت مشيئة الله، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. بس عشان نستريح ونهدى لوجه الله، كل واحد بقى كده يقعد يستخير ربنا الفترة اللي جاية ويقول يا رب أنا عملت كذا وفكرت بكذا وقررت كذا، وجايز يمكن اللي بيرشح واحد من أقصى اليمين استخارة اليومين الجايين تحصل معاه، ربنا يصلح حاله ويختار حد تاني، ده وارد. فنهدى لوجه ربنا سبحانه وتعالى، مش عايزين تعصب وخناقات، لان بعض المرشحين طلع في الاعلام بدا يتهم بدون تحديد اسماء المنافسين في الانتخابات الرئاسيه انهم السبب في الاعتداء اللي حصل عليه والضرب اللي مش عارف اتعرض له او الاهانات. مش عايزين نوصل لكده، ده منصب الله يكون في عون اللي هيشيله، ده هيشيل تركه ثقيله مثقله بالهموم والفساد والمشكلات والملفات، الله يعينه عليها، لانه لو ما كانش في اعانه من الله البلد دي هتغرق، وربنا يرزقه البطانه الصالحه التي تعينه على ما يرضى ربنا جل وعلا. نفسي يكون هو ده هدفنا والله، ايا كان اللي هيفوز، نسال الله ان يولي الاصلح. كل حد في قيام الليل، في صلاه الفجر، في صلاه العشاء، يقول دايما في الايام القادمه دي، يبقى دعاء مشترك بين كل المصريين، اللهم ولي علينا الاصلح، من يصلح دنيانا بدينك. وبمنتهى الهدوء ونبتسم للناس المخالفة معانا اللي هي خاصة بالمرشحين التانيين، أما أعداء دين الله واللي عايزين يتربصوا بمصر واللي عايزين الفوضى، لا هواد في الحرب عليهم بإذن ربنا سبحانه وتعالى، بالكلمة وبالدعاء وبالاستغاثة بالله، مش إن إحنا هنقل أدبنا عليهم ونشتمهم زي ما بيشتمونا، لأن التيارات الليبرالية دي أكتر تيارات لا تعرف الليبرالية هي نفسها. يقول لك إيه؟ ولو كنت فظا غليظ القلب، وهو يكون أفظ الخلق عليك وهو بيتخانق معاك ويتريق عليك ويبقى عامل معاك عداوات غير فظيعه، زي ما هنشوف مع طفل ساويرس لليوم التالي على التوالي. مغتصبون يقيمون صلاه تلموديه في مسجد بالخليل، اقامت مجموعه كبيره من المغتصبين فجر النهارده الثلاث صلاه تلموديه في مسجد النبي يونس ببلده حلحول شمال الخليل جنوب الضفه الغربيه، وبحسب وكاله الانباء او بحسب وكاله الانباء والمعلومات الفلسطينيه، قال الناطق الاعلامي للجنه الشعبيه لمقاومه الجدار والاستيطان محمد عوض، مواجهات اندلعت خلال وجود المستوطنين في المسجد تحت حماية قوات الاحتلال التي أغلقت المنطقة وأجرت عمليات تمشيط واسعة بحثا عن الشباب. وتعتزم زعيمة المعارضة الصهيونية سيبي ليفني اللي كانت وزيرة الخارجية قبل كده تقديم اقتراح بمشروع قانون يلزم جميع حملة الهوية الصهيونية من جيل 19 سنة بالخدمة العسكرية أو الوطنية. ناس اليهود، ناس احنا بنتريق عليهم وأحفاد القردة الخنازير بس بيشتغلوا لعقيدتهم الباطلة، وكأنهم قرأوا قول الله وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد. إنما إحنا عمالين سطسطة وجدل وهدم في الدولة وفي مفاصل الدولة ليل ونهار باسم إن إحنا رافضين كل شيء، وطبعا أنتوا فاهمين اللي رافضين رافضين ليه. أبو حامد الحقيقة أحسن تعليق هبلت يعني أعجبني النهاردة وهبلني الحقيقة وأنا قاعد، إن واحد بعت تعليق بيقول إذا كانوا الإخوان اتسلحوا من ليبيا فابو حامد ورث الهبل من معمر القذافي. ده تعليق موجود مسؤول على مسؤولية صاحبه يعني اللي قاله، انما عجبني لسبب. الاخ ابو حامد اليومين دول عامل كونتراته مع الدكتور هالة سرحان، وانا بقول لكم اهو لان انا عارف الدكتور هالة سرحان من زمان، اول ما اشتغلت معاها في دريم سنة يمكن 2002 ولا حاجة اشتغلت معها حلقتين والقناة قفلت، ان انا يعني قلت كلمة كده وانا بتكلم قلت يعني مش معقولة، كان ساعتها الرئيس السابق بقاله 23 سنة تقريبا، فقلت يعني مش معقولة هيبقى المسؤول قاعد على صدرنا 23 سنة والحرج. مهم مش بسبب الكلمة، كان في طبعا اتفاقات أخرى وهي بعد كده راحت على روتانا. فهلا سرحان لما بتحس إن حد بيخدم فكرها بيبقى ضيف دائم، وده اللي موجود وحتشوفوه، عايزكم تشوفوا الوجوه اللي بتيجي على ناس بوك بتاعها ده. خلاص محمد حامد ده أساسي بيبقى قاعد في مجلس الشعب يسيب الجلسة ويسيب مشاكل الناس ويطلع يعمل ايه، يتكلم في التليفون ويعمل تصريح. فعامل ايه ابو حامد بقى في ايامه الجديدة؟ وانا عجبني على فكرة بشكر الدكتور عاطف عبد الرشيد جدا على مقال عمله في اليوم السابع اسمه ابو حامد وام حامد واللي جابه ابو حامد، مقال اكثر من رائع. قلت لعل محمد ابو حامد يمكن ربنا يهديه لما يحس ان هو تجاوز حدود اللياقة والذوق وتجاوز حدود ان هو مسلم، فبيعمل ايه بقى محمد؟ محمد شن هجوم على الاخوان المسلمين وقال ان مصر تعاني من احتلال داخلي من جانب الاخوان وحزب الحريه والعداله، واكد انهم يستعدون للمواجهه المسلحه مع الجيش. طب هو الراجل اللي علق وقال الموضوع ده فيه هبل جابه منين؟ اقول لك انا جابه منين. يوم يقولوا لك الاخوان عاملين صفقه مع مجلس عسكري، هو محمد ابو حامد نفسه يقول لك الاخوان عامله صفقه مع مين؟ مع المجلس العسكري. خلاص، وفي نفس الوقت يجي يقول لك الاخوان بيتسلحوا عشان يقاتلوا المجلس العسكري. يعني تحس ان تربنتينا حاجه كده. وتساءل ابو حامد اين الاسلحه التي دخلت الى مصر عبر ليبيا ومن الذي استولى على معظمها؟ طب ده انت نائب المفروض، انا حاسس ان مجلس الشعب لم في طياته شويه عيال من مدرسه المشاغبين اللي كانوا لسه بينطوا على السور دول. هو قال لك ايه اللي ينفع اليومين دول واستفيد والدنيا هتبقى مصحصحه معايا والاعلام؟ اقوم شاتم في شيخ، اخبط في المشير، اعلق على حد من التيارات الاسلاميه. النهارده محمد ابو حامد بيفتح جبهه مع الاخوان، بينفذ تعليمات سيده وولي نعمته بحذافيرها بدقه يعني. واكد في المقابله على قناه روتانا مصريه، قال روتانا المصريه اللي بيتقال عليها الكلام ده امس، انه يعرف الاخوان المسلمين منذ فتره وليس بعد الثوره فقط، وادبياتهم مكتوبه وتربوا عليها. أضاف أبو حامد أن استراتيجية الإخوان قديمة وليست الآن فقط، وتبدأ بالتمكين أولا من السلطة ثم الوثب على الحكم ثم مواجهة المجلس العسكري. طب نشوف فيديو أبو حامد الرجل اللطيف اللي هو هيكون كوميديان إن شاء الله 2012، ونرجع نكمل كلامنا. خليكم معنا. تاني في حالة احتلال داخلي للبلاد مش مشاركه، وانا ما زلت مصمم انه انا مش هتعرف على الحريه والعداله او الاخوان المسلمين النهارده ولا بعد الثوره. الناس دي ادبياتها مكتوبه في كتب، مسطره في كتب، بيتربوا عليها قبل ما الثوره تقوم، ومع ال 80 كرسي اللي خدوهم كانوا بيربوا الناس على اني الان التمكين والفتره الجايه الوثوب على الحكم. وبيتقال في الادبيات بتاعتهم احنا بنستعد لمواجهه مع المجلس العسكري، ده بيتقال. الاسلحه اللي دخلت من على الحدود مع ليبيا دي مين اللي خد معظمها؟ مين اللي خد معظمها؟ ما يعني ما لازم الناس تتكلم في كده. الأسلحة اللي دخلت من على الحدود مع ليبيا دي مين اللي خد معظمها؟ مين اللي خد معظمها؟ الأسلحة اللي دخلت من على الحدود مع ليبيا دي مين اللي خد معظمها؟ مين اللي خد معظمها؟ طب احنا ما تقول لنا انت وجيب لنا ورق موثق وعرفنا، ولو عندك أدلة روح قدمها للنائب العام. إنما كلام ابن عم حديد بتاع المصطبة ده برنامج مصطبة، ناس بتيجي تتغدى في البلاتو ولا حاجه كده وفي اوضه الضيوف وتدخل ها تتجشأ علينا بمثل هذه التصريحات التي لا تسمن ولا تغني من جوع. تحس ان واحد مثلا تخيلوا الشخص ده كان اخواني وبعدين سلفي وبعدين صوفي وبعدين اشعري وبعدين ليبرالي وبعدين ترللي، كل يومين بشكل، كل يومين بفكر، وبنقول والله والله العظيم نفسي حد يدعي له ربنا يهديه، لانه نجيب ساويرس المهندس نجيب ساويرس مش ممكن كان هيلاقي يعني حد يقدر يقدم له جوه مجلس الشعب الخدمات الجليله دي زي ما قدمها هذا الطفل المدلل. ساويرس خرج من الاولى وبقي في الثانيه، محكمه الجونح ترفض دعوى اتهامه بازدراء الاديان. محكمه الجونح اصلين النهارده رفضت الدعوى المقدمه من احد المواطنين ضد رجل الاعمال نجيب ساويرس الذي كان يتهمه فيها بالسب والقصف وازدراء الدين الاسلامي. وكان مقيم الدعوة قد قال في دعواه إن ساويرس عمد إلى ازدراء الدين الإسلامي والتعرض له بالسب والقذف بنشره لرسم الكاريكاتوري على حساب أو كاريكاتوري على حساب حسابه الشخصي التويتر، حملت إساءة للدين الإسلامي وسخرية منه. طالب المحامون المدعون بالحقوق المدنية أثناء تداول المحكمة للجلسة بتوقيع أقصى العقوبة على ساويرس، مشيرين إلى أنه أثار الفتنة في المجتمع متعمدا الإساءة القانون الإساءة والتي جرمها القانون فيما طالب محاموه ببراءته استنادا لسابقة صدور قرار من النيابة العامة بألا وجه لإقامة الدعوة الجنائية. يشار إلى أن دعوة مماثلة تتهم ساويرس بالإساءة للدين الإسلامي وتنظرها محكمة جنح بول أبو العلا والتي سبق لها تحديد جلسة 3 مارس المقبل للنطق فيها بالحكم عن واقعة نشر ساويرس على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك رسوما كاريكاتورية تحمل سخرية من الملتحين ومن المنتقبات. بلاش تسجنوه، عاقبه بغرامة، حسسنه أساء إلى سنة من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنن أمهات المؤمنين، بل عند جمهور الفقهاء اللحية واجب، عرفوه كده. إنه فيش داعي نحسس الناس إنه الإساءة للمشير يبقى فيها قيل وقال ومحاولة للحبس زي ما أسماء محفوظ قالت الزفت المشير وافتخرت، قالت لك اللي خرجني أمريكا من المشير بتفتخر إن أمريكا هي اللي خرجتها، وزي علاء عبد الفتاح برضه شتم ودخل وخرج. يعني اي حد بيشتم المجلس العسكري ممكن يتعرض للسجن، انما لما يسيء للنبي بتعدي صلى الله عليه وسلم. اعتراضا على استخدامها الفيتو لصالح بشار، طلاب الازهر يتظاهرون امام سفارتي الصين وروسيا لطرد سفرائهما. بدا طلاب الازهر النهارده بمختلف انتماءاتهم السياسيه من اخوان وسلفيين وليبراليين في حمله لجمع التبرعات ضمن حمله امه واحده لنصره اخواننا في سوريا. قاموا بعمل مسيرات داخل الجامعة لجمع التبرعات في انتفاضة لطلاب الأزهر من أجل نصرة الشعب السوري، وقام الطلاب بعمل وقفات احتجاجية أمام سفارتي روسيا والصين احتجاجا على دعمهما واستخدامهما حق الفيتو ضد صدور قرار بتدخل دولي في سوريا، مطالبين بطرد سفيري الدولتين وسحب سفراء مصر من روسيا والصين وقطع العلاقات معهما. والطلاب قاموا الحقيقة عملوا أو أقاموا صلاة الجنازة صلاة الغائب يعني على أرواح شهداء سوريا بإذن الله. وقرر الطلاب بعد انتهاء الوقفتين التوجه إلى جامعة القاهرة للانضمام لمسيرة هتخرج إلى وزارة الخارجية رافعين شعارات يسقط قتلة الأبرياء، لا لروسيا ولا للصين، يسقط كل السفاحين، يا سوريا راح نفديكي نحمي ونحرر أراضيكي ونعادي من يعاديكي، ودم الشهداء ما يصير هباء رغم القتل ورغم الذل، شعب سوريا هيفضل حر ان شاء الله. كانت هتافات موجودة الحقيقة من شباب وطلاب الازهر. هو ده الشغل بقى، نعمل رأي عام وضغط على المجلس العسكري بشكل سلمي، لا هنعتدي على حد في شارع ولا عربية ولا نخبط في محل ولا نقعد نفترش الطريق ونعوق حركة المرور عشان ما نستعديش الناس علينا واحنا بندافع عن قضية حق واضحة مش محتاجة لبس، دي قضية حق واضحة، نصرة إخواننا في سوريا الذين يتعرضون للقتل صباحا ومساء على يد الكافر الظالم الطاغية اللي هو يعني يكسب برضو سفاح 2012 المسمى ببشار الأسد. نواب يضيفون بما لا يخالف شرع الله لقسم الشورى، رجعنا برضو نفس القصة بتاعت مجلس الشعب والخناقة على انه احترم الدستور والقانون. بدأ بعض اداء مجلس الشورى اداء اليمين الدستوري كما حدث في الشعب، انتقلت للشورى ازمة اضافة بعض العبارات للقسم. فما انا عندي حل، يعني المشكلة انه يتقال في القسم بما في القسم الاصلي عشان نرفع الحرج عن الناس اللي شايفة ان ده دين، وانا مش ممكن هاقسم على معصية الخالق بقانون ممكن يضاد شرع ربنا. وبعدين برضو عايزين نقول ده التيارات الإسلامية بقت الزخم اللي موجود في مجلس الشعب والشورى، أليس من حقهما إن هم يحطوا جزء من القسم يقول بما لا يخالف شرع الله؟ على أساس إن واحد يا سيدي جوه مجلس الشعب شايف إن في حاجة بتخالف شرع ربنا مش هيصوت عليها ويعترض، ومش معنى ذلك إن إحنا بنتهم ديانة اللي ما قالش. جايز يكون هو ده جوه معتقده ونحسن يعني نحسن الظن فيه إن هو مش هيعمل حاجة تخالف شرع الله، بس اللي يقولها ما نهدى بقى، يعني مش معقول نقعد كل يوم ندور على حدوتة نعمل معاها مشكلات وأزمات في الإعلام. خلصنا من أزمة الأستاذ ممدوح إسماعيل بما لو خالف شرع الله، هنخش في أزمة مع نواب مجلس الشورى. طبعا على طول اتحرك مصطفى النجار الإخوانجي القديم ورئيس حزب العدل وطالب باعتذار رسمي من حزب النور السلفي على إصرار أعضائه على مخالفة القسم. طب الواحد يرد يقول إيه؟ طيب يتخيل واحد بيطلب منك اعتذار انك تقول له لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، طالب منك اعتذار على كده يقول لك الطاعة عمياء، الدستور محطوط في حاجة ضد الشرع برضو تقسم انك انت حطيع. لا طبعا يا سيد مصطفى، انت والسيد زياد العليمي، انت والسيد محمد ابو حامد، انت والسادة اللي كسبوا وعارفين كسبوا ازاي وبدعم مين، نهدى. التاريخ هيذكر لكم انكم اول شباب تخشوا برلمان في مصر، برلمان منتخب حر، وحيكتب التاريخ ده. اوعى تفتكر عشان انت لسه صغير عندك 30 سنة ولا واتفر انك ضامن حياتك، ممكن يحصل لك اي حاجة ربنا يعافيك فتموت على حق وتموت على اللي يرضى ربنا. ما تبقاش حاطط عينك لا على امريكا ولا على الفوضويين ولا على شباب ممكن يبقى هو اللي بيذكر اسمك، ولا على اعلام هيقعد ينطقك ويلمعك قدام الشعب المصري. الشعب المصري فهم كويس اللعبة، خلاص جيم اوفر. وضحت يا سيد مصطفى انت وسيد ابو حامد والسيد زيد العليمي، جيم اوفر. الشعب المصري بقى واضح وفاهم وعايز ايه، ما بينطليش عليه مسألة ان اللي عايز يعارض ويشتم المجلس العسكري ويشتم مش عارف في مين في التيارات الليبرالية، ويتهم حزب الحرية والعدالة ان بياخد اسلحة من ليبيا، ويتهم السلفيين بياخدوا دعم من السعودية وقطر والكلام ده، ما بقاش ينطلي على الشعب المصري. فنقول كلمة حق، زمايلك بيقسموا بالله خلاص ما تتحمقش، ما كنت تروح تتحمق على اللي قال المشير انت جزم وقال لي الشيخ محمد حسان، ولا قال له انت حمار وقال لي الشيخ محمد حسان مش كل من ضرب دقن يبقى شيخ، كنت تروح قل له بدل ما تاخد الورقة من الدكتور الكتاتني والراجل كأب بيعاملك كنائب محترم وعاقل تروح تنشرها لي في اليوم السابع. خليش معه كل شوية نفكركم بالكلام ده، خلوا مصلحة مصر قدام شوية ودين ربنا قدام عينيكم. يعني مؤسس المشروع القومي للقمح يطالبون الكتاتني والبرلمان بتبني فكرتهم. طلب مؤسسه المشروع القومي للقمح الدكتور محمد سعد الكتاتني رئيس المجلس بضرورة أن تتوازن محاور التنمية مع خطوات البناء السياسي، وده مهم يا جماعة. يعني مش عايز السياسة تستغرق المجلس الشعب للدرجة اللي تتجاهل معاها مشاكل الناس ولو حتى حلول مؤقتة. أنا بقول إن مجلس الشعب عليه أعباء، عليه أعباء، وبقول إن الرئيس اللي جاي مش معاه ريموت كنترول، يعني مجرد ما هيمسك او ما عمسك الريموت كده هيظبط الاراضي الزراعيه والتعديات ويظبط احوال الفقراء. ما هو الشعب برضه لازم يلتزم، والشعب هو اللي هيوقف البلد دي على رجليها مش الرئيس. الرئيس هيبذل مجهود، والشعب لما يشوفه بيتقي الله سبحانه وتعالى خلاص راعي محترم يؤدي الى رعيه محترمين. لما يحس ان هو اول واحد بيطبق القانون على نفسه وعلى اسرته وعلى عيلته وعنده عدل وباصص لكل الناس وبينزل ويشوف مشاكل الناس، مش قاعد في البرج العاجي بتاعه ببرج العرب. وعشان كان ينزل يشربنا المر بالست ساعات في الشوارع والعيال ما تروحش الامتحانات، وتكرما من السيد الرئيس قال لهم مدوا الامتحان ساعه. كانت بتوصل الامور لكده لما عطلوا الاولاد عن الامتحانات وتروح متاخرين، ويقول لك ايه بقى، يا سلام على حنو الاب، يا سلام على شفقه الوالد، كان يعني دي منا طبعا. وكان الاعلام اساتذه بيعملوا كده. فالنهارده الجماعه بتوع مشروع القومي للقمح دول قالوا الحقيقه ان ركائز المشروع القومي للقمح بتقوم على التناغم مع اولويات وخطط الدوله في المساهمه الشعبيه في حل ازمه الغذاء وعدم تحميل الموازنه العامه اعباء ماديه لتنفيذ المشروع بعدم التورط في تخصيص اراضي الدوله لمستثمرين او مساهمين. انا عايز اقول لكم ان في النظام السابق كان معايا مقاول بيصلي كان بيحلف لي بالله ان الدوله بتبيع اراضي زراعيه في العياط وفي الحتت دي لبعض المستثمرين من الدول العربيه، وكان منهم في الكويت. اسمعوا الكلام اللي هقوله ده كويس قوي، ويقول لي نروح بالليل بعد ما الناس بتنام الساعه 12 ننقب في الاراضي دي عن اثار، نطلعها ياخدها المستثمرين بالسلامة يطلعوها بأي طريقة وبعد كده يرجعوا يبيعوا الدولة للدولة الأرض تاني بسعر مضاعف. وفي البيع في سبوبة وفي الشراء في سبوبة للي موجودين هنا. بلد كان فيها فساد وما زال طبعا بيضرب بجذوره كما قلنا في, في, في أراضي سحيقة لتحت، محتاج مجهود من الناس ومحتاج مجهود من مجلس الشعب ومن الحكومة المقبلة ومن الرئيس القادم. نعم معانا الدكتور جمال خليل الخبير الاقتصادي. السلام عليكم دكتور جمال. الو
أيوة السلام عليكم
دكتور جمال. السلام عليكم يا فندم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
دكتور جمال، يعني هل متوقع ان مصر تشهد مشروع قومي محترم يخلينا نقدر نزرع قمح في بلدنا ونقدر ما نمدش ايدينا لامريكا وتذلنا انها ترمي القمح في المحيط عشان تضغط علينا في اي قرار سياسي؟
طبعا ده شيء سهل جدا وبسيط. لو تكثفت كل الجهود لتحقيق هذا المطلب الحيوي، خاصة لو تم التنسيق ما بين وزارة الزراعة والإرشاد الزراعي والبحوث الزراعية والفلاح، لو تم التنسيق هنوصل لهذا بسهولة جدا.
طيب يمكن حضرتك عايزين برضو نحدد سؤال مهم معانا يا دكتور جمال، يعني ايه اللي ناقصنا علشان نقدر نحرك مثل هذه المشروعات؟
هو التواصل ما بين الاربع منظومات دي، وزارة الزراعة والبحوث الزراعية على الاخص. يعني في البحوث الزراعية بعد 25 يناير استنبطوا نوع جديد من القمح اسمه مصر واحد ومصر اثنين، ده بيحقق 33 أرداب في الفدان الواحد. يعني بسهولة جدا في الزرعة اللي جاية الموسم الجاي القادم مباشرة ممكن نحقق 90% من الاكتفاء الذاتي للقمح. ولو مشينا بهذا المنوال في كافة الحبوب أو في كافة الأنواع من الحبوب هنقدر نوصل للاكتفاء الذاتي في أقرب فرصة ممكن.
طب الاعتداء على الأراضي الزراعية دكتور جمال، يعني في ناس بتعتبر انه الاستثمار والبناء والمقاولات اهم بكتير من الارض الزراعية والطينة اللي ممكن تجيب لنا مشروعات زي كده، فبيعتدوا بهذه الصورة. يعني نوصل للناس ثقافة ازاي عدم الاعتداء على الاراضي الزراعية؟ يعني
ده لان الناس عاوزة توعية وعاوزة المنفذ. انا مش اقول للناس ان تعالوا سيبوا الارض الزراعيه وما تسيبلوش فيها وانا مش موفر لهم الارض، لازم اوفر لهم الاراضي البنى. فده شيء يبقى في تنسيق بين وزاره الاسكان ووزاره الزراعه. انا هتوسع في ارض البنى على الظهير الصحراوي، وعندنا امتداد صحراوي كبير جدا.
نعم
عندنا احنا تقريبا 95% احنا بنزرع 5% بس، 95% ظهير صحراوي.
نعم
فسهل جدا ان احنا نعمل المدن الجديده كلها في الظهير الصحراوي ونطلع الناس كلها من هذا الوادي الضيق جدا للوادي الواسع.
نعم
منها ان احنا نبني مساكن.
طيب شكرا.
تكون تليق بالاسكان بالسكن وتعيش الناس فيها عيشة كريمة أفضل من إن أنا حتى البنى على الأرض الزراعية نفسها بتبقى عيشة مش مظبوطة.
نعم.
تلاقي المساكن كلها مكدسة ببعضها.
نعم. بنشكر حضرتك دكتور جمال خليل الخبير الاقتصادي. ريت ناخد فاصل صغير ونرجع نكمل أخبارنا، خليكم معنا. رجعنا لكم بعد الفاصل بنكمل اخبارنا. معلش كان في مشكله صغيره في الصوت. واشنطن تؤكد رغبتها في اقامه علاقات قويه مع الحكومه المصريه. اكدت الخارجيه الامريكيه رغبه واشنطن في اقامه علاقات واسعه وعميقه مع الحكومه الديمقراطيه الجديده في مصر. جاء ذلك في بيان صحفي للخارجيه الامريكيه حول لقاء مساعد وزير الخارجيه لشؤون الشرق الادنى جيفري فيلتمان مع سفير مصر لدى الولايات المتحده السفير سامح شكري، الذي تم امس في مقر الخارجيه الامريكيه في اطار التزام البلدين المستمر بالتوصل الى حل للوضع الحالي الخاص بالامريكيين العاملين بالمنظمات غير الحكوميه في مصر بأسرع ما يمكن. مهما يحصل بتصور ان لازم القانون ياخد مجراه. لو طلع ان الامريكيين اللي موجودين دول عملوا شيء يخل بسيادة مصر وامن مصر، نفسي يومون عيني قبل ما نموت يتخذ قرار يتعاملوا زي ما بيعاملوا المصريين والمسلمين من كل جنسية في امريكا، بل بالعكس لما يتهموا حتى بالباطل هناك معتقلات وسجن واضرب دماغك في الحيط. فمش عايزين بقى اللي هو شغل تلطف في امريكا الجو والعلاقات اللطيفة ومش العلاقات اللطيفة، لازم يبقى لنا حس وامريكا تشعر ان مصر بعد سقوط الرئيس مبارك السابق اتغيرت تماما، ما بقاش في حاجة اسمها ان احنا صباعنا تحت درس الامريكان ولا تحت درس اي حد. مشدد بالنائب سلفي وقيادي باقباط المهجر بسبب اضافة الدين للمجموع. امبارح نشبت مشادة كلامية بين النائب ابراهيم سليم عضو مجلس الشعب ومدحت قلادة رئيس اتحاد المنظمات القبطية باوروبا، عندما اعترض قلادة على طلب ابراهيم سليم بان تضاف مادة التربية الدينية للمجموع من خلال طلب احاطة تقدم به في مجلس الشعب. طب قولوا لي يعني اما نيجي نرد على السيد اللي هو القيادي باخباط المهجر اللي هو مدحت قلادة رئيس اتحاد المنظمات القبطية ده، يا استاذ مدحت يا دكتور مدحت، يعني يتحط الكمبيوتر او يتحط مثلا الرسم يتحط جوه المجموع والدين لا؟ العيال بتستهين بالدين، ما بنديلهمش ادنى معلومات صغيره في التعليم العام عن دين ربنا، ده احنا بنديهم برشام قد كده في الاخر عن الحديث والايه وبيغشوا، وطول السنه الاساتذه بتاعه الرياضه وبتاعه العلوم وبتاعه الكيمياء والفيزياء لما بيتاخروا في المناهج بيخش ياخدوا حصص الدين من العيال. فايه المشكله يعني؟ ايه اللي يزعلك ان احنا نضيف عشان نخلي الولاد يقدسوا دينهم شويه ويحس انه محتاج يعرف قال الله قال رسول الله الشخصيات الاسلاميه المهمه الاداب الاسلاميه الاخلاق الاسلاميه؟ يبقى في تفاعل. وبتمنى على فكره ان حصه الدين يفوض ناس ودعاء من الازهر اللي بيتخرجوا من الاوقاف ينتدبوا للمدارس دي ويعلموا الولاد الدين ده ويشرحوا لهم يفهموهم، بدل ما يبقى في مدرس قرفان من عيشته وبيقرا القران غلط، ومدرسه بتقرا القران غلط وتقول لك سوره التوبه، ها، وتقرا الايات بشكل يخليك مش مصدق ان دي اساسا بتتكلم عربي. فايه المانع يعني تحصل خناقه عشان كده ليه؟ خلاده بيقول المشكله مش في الدين، فاكتر دوله تعطي مساحات دينيه هي مصر. تعطي مساحات دينيه فين؟ انت بتبص على القنوات الاسلاميه؟ روح بص على القنوات الثانيه، الساعه 2:30 بالليل يجيب لك برنامج ديني، او الساعه 4 يجيب لك برنامج فتاوى عشان السبوبه مش عشان حاجه ثانيه يعني. هو لو ما فيش سبوبه في البرنامج ما كانش اتعمل اصلا. وتلاقي واحد عمال يتكلم وعارف كل حاجه، يعني واحد قاعد على الفتاوى على الهوا عارف الكفت، يسالوه في الكيمياء ماشي، يسالوه في الاقتصاد اوكي، مفيش حاجه بيقول الله اعلم. قبل ما اموت نفسي اشوف واحد يقول الله اعلم مثلا، خلاص. وبقيه البرامج كلها ملهاش علاقه بالدين خالص، بل ضد اللي بيتقال خالص كمان، يعني تلاقي اعلان رقص بعد برنامج فتاوى في القنوات الثانيه. فسيب الناس نضيف المجموع للدين ونخلي الولاد يعملوا حساب الدين. عمال بتروجيت يحاولون اقتحام البرلمان. طيب عمال بتروجيت عندهم مشكله، اقتحموا الحاجز الحديدي بشارع مجلس الوزراء وتواجدوا بكثافه قدام البرلمان النهارده وحاولوا اقتحام مجلس الشعب. ليه؟ ما تعرفش. عندهم مشكلات نعرفها، وعندهم ازمات يروحوا يدوها للنواب اللي اختاروهم، انما اقتحام مجلس الشعب ليه؟ انا مش فاهم في ايه بالظبط. ايه حكايه الناس وحكايه مجلس الشعب؟ اللي زعلان ان الجزمه غليت يلم اللي هم مش جزم غليت ويطلع على مجلس الشعب، واللي متضايق ان مراته مزعلاه يلم اللي زعلانين من مراتهم كلهم ويروح على مجلس الشعب. هي خناقه مع مجلس الشعب وخلاص؟ ما تمثلوا حد من عندكم 2-3-5 من المحترمين من العمال ويطلعوا على الناس في مجلس الشعب يقدموا لهم طلب الاحاطه بتاعهم وتتم المناقشه ونحاول نحل مع بعض. ما تحملوش اللي موجود دلوقتي فوق ما لا يطيق. مش معنى ان انت انتخبت واحد يبقى اجبار على اللي حدفوه جوه مجلس الشعب ده انه لازم يحل لك مشكلتك في 5 دقائق. ان كانت تتحل بسرعه ان شاء الله تتحل بسرعه، وان كانت مشكله هتحتاج وقت نصبر شويه، انما مش ممكن نصبر 60 سنة واول ما ربنا يكرمنا بمجلس منتخب باراده شعب وبفضل الله نتحرك بهذه الصوره. يعني لوجه ربنا نهدى شويه. 6 ابريل تنفي مشاركتها في الاعتداء على عمرو موسى بالشرقيه. حركة احنا عارفين طبعا ان عمرو موسى امبارح في الشرقية بيقول ان اتعرض هو وحملته ومؤيديه لاعتداء وحصل 12 اصابة واحد منهم في حالة خطيرة زي ما قريت الخبر امبارح، وعمل مداخلة الحقيقة يعني هو قال كده، اتهم خلالها حركة 6 ابريل بالاعتداء عليه وعلى اعضاء حملاته الانتخابيه بالسنج والمطاوي اثناء زيارته لمحافظه الشرقيه. الحركه اعربت عن استيائها من جراء الصاق اي تهمه بها دون دليل، مؤكده على انها لن تصمد بعد ذلك على اي تشويه، وستبدا في البحث عن سبل رفع دعاوى قضائيه لردع كل من سولت له نفسه التعرض لسمعه الحركه التي كانت احد اهم الحركات التي اطاحت بنظام مبارك. طبعا اما تيجي تكلم 6 ابريل بتوع مصر يقول لك احنا ما نعرفش 6 ابريل بتوع الشرقيه. طب عددكم كام؟ ده عضو كان موجود عندنا، قال لك ما اعرفش عضو. طب لما يحب يتكلم شعب الشرقيه بتاع 6 ابريل مين بيكلمه؟ ما تعرفش. فما تعرفش منين مين بيعرف ان مين اعتدى على مين؟ هاي لخبطه وخلاص. انا ما اعرفش، قلت لكم طارق الخولي، ايميل بيجي لي طارق الخولي بيستنكر، طارق الخولي بيحب، طارق الخولي رفض، طارق الخولي قال، بس انا ما اعرفش غير طارق الخولي. انما مين سياسي واضح في الحركه تعرف تتكلم معاه وتقول الحركه دي بتدار ازاي؟ ما تعرفش. وبعدين لما جينا اتكلمنا عن الحركه على احمد ماهر طلع هو بياخد فلوس قدامكم من خلال بيانات هو واحمد صلاح اللي معاه، قال لك لا دول كانوا برانا، مع ان الاخ اللي كان معاه قاعد وما رضيش يقول عليها وما اعرفش ليه. قال لي كده بصراحه، قال لي ان طارق الخولي اتصل بالاخ اللي قاعد ده في التليفون قال له الكلام اللي انت عملته كده انت هتزعل على احمد ماهر مننا. طب انت مالك ومال احمد ماهر؟ ما انت بتقول احمد ماهر منشق، و6 ابريل احمد ماهر غير 6 ابريل الديمقراطيه غير 6 ابريل بتاعه اللعيب الفلاني. عندنا 40 6 ابريل. انا طبعا مش بقول ان هم اعتدوا، بس نفسي افهم انهي الكيان ده، مين بنكلم مين لما نيجي نكلمه. الراجل قاعد معايا في البرنامج يقول لك كان واحد قاعد بيحشش جنبي وبيقول انا 6 ابريل. لما انت ما تعرفوش مطلوب انا اللي اعرفه؟ يعني لما انت مش عارف اللي بيحشش جنبك في ميدان التحرير ده جوه الخيمه باعترافك انت مش باعترافي انا، انت اللي قلت. واحد جنبي بيلف سجاره حشيش بيقول لك انا 6 ابريل، انت ما تعرفوش مطلوب مننا احنا في الاعلام نعرفه؟ في وحي هينزل لنا من السماء يقول لنا اللي قاعدين في ميدان التحرير دول اللي لابس البس تيشيرتات معينه، حط بادج، طلع يا اخي كارنيهات واتحرك بقى عشان ما تطالبش حد ان هو لما يشك فيك تيجي تقول انتوا بتشكوا والحركه تعترض وسوف نرد بيد من حديد. حديد مين وصفيح مين؟ هي ناقصه مدير امن القاهره الامن هيبه والشرطه فقدت الهيبه. محسن مراد اللواء قال ان الامن قائم على الهيبه. لا والله، يعني انا بختلف مع حضرتك، الامن قائم على الاحترام. احنا بنشوف الامن بره تلاقيهم في حاله مظاهرات سلميه مبتسم واقف عادي، في حاله انتخابات بيعدي الناس وبيبتسم في وش الناس. احنا كان عندنا فلسفة في بعض الضباط الموجودين، ما بعممش، كل ما كان في الصالح والطالح كانت فلسفة عنده كده انه يرعبك ويقرفك. ده الواحد لما كان بيعدي بعربية على كمين وتشوف بعض الضباط وبيقول لك بطاقتك ولا رخصتك اقسم بالله بيكلمك عنك انت مسجل خطر، بطاقتك، ويعمل لك كده. طب اهدى شوية، طب انت اللي ويفتح لك الباب يا عم براحة شوية علينا، حاجه كانت تزعج يعني. فانتوا اللي فقدتوا هيبتكم من خلال فهمكم ان الهيبه انك انت تضرب مواطن وتعتدي على مواطن، ده انت تخش الاسم كنت تشوف بعض ضباط المباحث اجارك الله، اجارك الله لو عديت قدام مكتبه عمدان خرسانه واقفه عند الباب رايح لمحمد بيه. محمد بيه مين؟ فين رئيس المباحث يا ابني؟ هو موجود عشان يخدم مين اصلا؟ ده انا مواطن مسروق ولا شقتي اتسرقت وتلاقيه بيتكلم معاك فعلا زي المجرمين. والله ما انسى في 2005 ايام انتخابات مجلس الشعب عندنا في دايره الدقي، دخلت لقيت ظابط مباحث اللي كان قاعد راجل فاتح الصندوق وعمال حاط عمال يحط في ورق ويطلع ورق، كانت شغلانه سوده. ما هو لازم يفقدوا الهيبه. يعني الهيبه بتيجي منين؟ الهيبه بتيجي منين؟ بس ان الواحد يتقي الله سبحانه وتعالى، يصلح ما بينه وبين الله فعمله، وربنا هيلقي في قلوب اللي قدامك احترامك، مش الهيبه انك انت تلطش وتشتم وتتخانق. بعد انتخابي لرئيسا للشورى بالاغلبيه فهمي هدفنا الاول القصاص من قتلة الشهداء. طبعا انا فاهم ومقدر مساله دماء الشهداء باذن الله، فاهم مقدر البحث عن حقوق هؤلاء. لكن في واحد كان كتب مقال عجبني، يعني ممكن الملف ده يتاخد لمجموعه جوه مجلس الشعب ومجموعه جوه مجلس الشورى وهم اللي يتحركوا عليه، بدل ما احنا مجندين كل اعضاء مجلس الشعب والشورى على هذا الملف. يعني عايزين بقدر الامكان نحاول شوية نفكر في ملف غير ده ونركز مع مجموعة تانية هي اللي تفكر في الملف ده، 3-4-5 نواب من التيارات المختلفة هنا وهنا وهم اللي يتوصوا في هذا الملف. إن مش ممكن كل مناقشة وكل جلسة سايبين مصايب مصر كلها وحنجند كل مجلس الشعب للخناقات حوالين الملف ده. ملف محترم بس يجب ان هو ياخد جزء وحيز هم اللي يتحركوا عليه. طنطاوي للشورى أعد بانتخابات رئاسية نزيهة. اتعهد المشير طنطاوي لمجلس الشورى ان هو بيوعد الناس بانتخابات حره ونزيهه، عبر من خلالها هيعبر عن خلالها ناخبون عن رايهم بكل حريه. الشورى بدا اولى جلساته بالوقوف دقيقه حدادا على ارواح شهداء الثوره باذن الله سبحانه وتعالى. الجنزوري يستعرض مع الشيخ حسان وبكري مبادره في حب مصر. طبعا مش هنخلص في ده، واحنا قلنا لو عمل المبادره جانجا كروسو كنا قلنا يا سلام. شايف الراجل الانسان لو عملها على راي بلال فضل، حد من الكفار بتوع الكمبيوتر بيل جيتس ومش عارف مين ومايكروسوفت وكده، كان قال لك شوف الانسانيه. انما يعملها الشيخ محمد حسان كره الدنيا وخناقات الدنيا، بدء محاكمه سامح فهمي في قضيه تصدير الغاز لاسرائيل، هي لسه هتبتدي. احلونا عبد المنزل تاخد احكام ويثبت عليها حاجه. سجين مصري في اسرائيل يطلب من بريز ونتنياهو التدخل للافراج عنه. احد السجناء المصريين المعتقلين داخل السجون الاسرائيليه عمل حديث خاص لمراسل الاذاعه شيمون اراني اليوم النهارده، طلب فيه الرئيس الاسرائيلي شيمون بيريز ورئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو التدخل شخصيا للافراج عنه وطي ملف السجناء المصريين في اسرائيل. احنا مش عارفين، الراجل ابتدى يستنجد باليهود عشان يخرجوه، لانه الخارجيه بتاعتنا لا حياه لمن تنادي. هنيه يدعو لمؤتمر دولي في اوروبا من اجل نصره القدس وفلسطين. دعا رئيس الوزراء الحكومة المقالة اليوم الثلاثاء لعقد مؤتمر دولي في أوروبا من أجل نصرة القدس وقضية فلسطين، قائلا إن ما تتعرض له القدس من الاحتلال الإسرائيلي هو الهم الأكبر بالنسبة لنا، ففيها طرد النواب ففيها طرد النواب والسكان والتهويد والاعتداء على الأقصى ومحاولات تغيير وجهها. عطية الانتهاء من تطوير المناطق العشوائية الخطرة قريبا. مستشار محمود محمد عطية وزير التنمية المحلية أصدر تعليمات وأكد أن أصدر تعليماته للمحافظين بضرورة الاهتمام بالمناطق العشوائية غير المخططة، لافتا إلى أن تطوير كافة المناطق ذات الخطورة من الدرجة الأولى قارب على الانتهاء، ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من تلك المناطق خلال 6 أشهر فقط بعد ما هيكون مشي معرفش من الوزارة ولا من المكان الله أعلم بقى. الأسد يرسل قواته قوات خاصة إلى حمص بقيادة أخيه. الأسد مش راحم، الأسد مش راحم، الله يهلكك يا أخي الله يهلكك. كذبح الخراف ميليشيا الأسد تذبح 64 شابا من أهالي بابا عمرو. قامت قوات الأسد بارتكاب مجزرة جديدة في محافظة حمص التي تشهد أعنف العمليات العسكرية، وأكدت مصادر من داخل المدينة أنه خلال عملية نزوح جماعية لأهالي بابا عمرو ليلة أمس الأول وخروجهم من الحي خوفا من الموت تحت الأنقاض، تم إيقافهم من قبل حاجز أمني وتحميلهم في 4 حافلات بحجة إيصالهم إلى مناطق آمنة. وبحسب المصدر أنزل العناصر وكبار السن في طريق الوصول وذبحوا كل الشباب والبالغ عددهم 64 شاب. جماعة الإخوان المسلمين في سوريا اتهمت النظام السوري بارتكاب هذه المجزرة، وأوضحت الجماعة أن العصابات الهمجية أقدمت على إيقاف مجموعة. يعني تخيل 64 شاب، وطبعا بيدور على الشباب لأن الشباب هم المقصد الأول لأي طاغية. نظام بشار جهز قائمة ضخمة بعناوين المعارضين لاستهدافهم. خوف روسيا من الإسلام وراء تأييد للأسد. مين اللي بيقول الكلام ده؟ صحيفة لوس أنجلوس تايمز قالت النهاردة ان خوف روسيا ودعمها لبشار الاسد بسبب خوفها من الاسلام، لانه بدا ينتشر في روسيا بشكل قوي مما بيسبب ازعاج. وقالت الصحيفه الامريكيه يسمع روس كلمه اسلام فيرون غليانا واضطرابا وحربا اهليه وطائفه ودينيه وقبليه وهجره جماعيه ونشوب صراعات اقليميه جديده، وهم يقولون ان الاختيار بين الاسد والبديل عنه ليس اختيارا بين خير وشر، بل بين شر ودمار اخر الزمان. ايران تدعو المجتمع الدولي لدعم النظام السوري. اتمنى ان مجلس الشعب وحكومتنا، وبرضه هنسال الدكتور العوا بكره معانا، ادي ايران اللي احنا بنطالب ان هي نعمل علاقه معاها. مصدر امريكي: اسرائيل لن تنذر واشنطن قبل مهاجمه ايران. ده في صحيفه هارتس، بلطجه عادي. الجزائر ترفض تسليم عائله القذافي بعد تهديدات ليبيا بقطع العلاقات. عادي، مش هيسلمهم لكم، لانه لو قطعتوا العلاقات انتوا في ليبيا مش بتمثلوا حاجه بالنسبه للجزائر، وإلا ما كانش النظام الجزائري، مش الشعب، النظام الجزائري زي أي نظام طاغي وعايز يحافظ على استقراره كان هيسمح أنه تدخل قوات من أفريقيا من خلال الجزائر عشان تغتصب النساء وتقتل الناس أثناء الثورة الليبية، وما اتعظوش باللي حصل لمعمر القذافي، عليه من الله ما يستحق. إزالة 200 عقار لتوسيعة الحرم المكي الشريف من الجهة الشمالية. حكام مصر، الفاينانشال تايمز بتقول حكام مصر العسكريون ينتهجون مسلكا غريبا في سياستهم الخارجيه. معرفش ايه المسلك الغريب. لوس انجلوس تايمز: العجرفه الامريكيه تعوق حل قضيه التمويل الاجنبي. فاصل ونواصل، خليكم معنا. عليكم ورحمة الله. رجعنا لكم بعد الفاصل على موقف الحركات السياسية من انتخابات الرئاسة والدستور أولا والرئيس أولا ومادة 28 ويسقط الرئيس القادم والدوشة اللي حصل الآن دي. اسمعوا لي أرحب بالأستاذ محسن صلاح خبير الإدارة ومحلل سياسي. السلام عليكم أستاذ صلاح.
عليكم السلام ورحمة الله.
محسن أستاذ جمال أستاذ خالد منصور المتحدث الرسمي لحزب الإصلاح وأحد مؤسسي حركة مصرنا. السلام عليكم أستاذ خالد.
السلام عليكم.
والأستاذ جمال سلطان المفكر الإسلامي. السلام عليكم أستاذ جمال.
عليكم السلام.
بداية معايا خبر وعايز تعليق من حضراتكم بسرعة عليه. خبر عاجل: تنحي الهيئة القضائية الخاصة بمحاكمة التمويل الأجنبي لاستشعارها بالحرج. ده نقلا عن قناة الحياة الآن.
أيوه.
شايف يعني تستشعر الحرج في إيه وبتناقش قضية زي كده؟
ربما في مثلا صلة قرابة أو في شيء يعني الخبر كده ينقصه إن احنا نعرف أسباب الاعتذار.
أنا قصدي يعني هل اكتشفوا فجأة إن في قرابة مواصل الأسماء دي موجودة وتم الضبط كل حاجة واتعملت محاكمة، فإيه اللي يخليهم بعد جلسة أو جلستين مثلا والتأجيل ل 26 إبريل يبتدوا يحسوا بحرج؟ أسمع من
الأستاذ خالد. والله صعب.
يعني المعلومه ناقصه يعني هو هي القضيه دي كلها على بعضها يعني مش مكتمله الاركان زي ما بيقولوا، غريبه. و
انت حاسس انها متلفقه لهم؟ يعني
مش متلفقه، مش عايز اقول متلفقه، ما اقدرش اقول ان دي فنايه في القضاء، فانا ما حدش يستطيع ان هو يسبق او ان هو ينط على الحدث، ولكن اللي احنا سمعناه من جميع الاطراف فيها شكل غريب شويه، وده بيكمل نفس السيناريو اللي احنا مش فاهمينه، فهي الموضوع كله على بعضه مضطرب بصراحه.
انت مع الناس اللي ساعات بتبقى قاعده تبص لنا كده لك انا حاسس ان انا مش فاهم حاجه.
لا هو يعني هو محدش فاهم حاجه، وكل الناس اللي تفهم اكتر بتصل مرحله ان هو فعلا مش فاهم حاجه.
استاذ جمال
هو في اتجاه الان، لا هي القضيه جاده جدا جدا، والوثائق اللي فيها وثائق دامغه، وحتى الاوراق التي وصلت اعتقد غيرنا من الصحف بتتكلم بوضوح شديد، اعترافات صريحه يعني من المتهمين او الذين وجهت اليهم الاتهامات. فالمساله يعني من الناحيه القانونيه مساله واضحه جدا، يعني ربما يعني تكييف الاخطاء وحجمها وحجم التجريم دي هذه حاجه مساله اخرى، لكن هو الحقيقه خالد في معلومه جت لنا نشرناها الحقيقه في المصريون، انه في اتجاه الى يعني مش عارف هي المخرج او تسويتها ازاي، لكن انه فيما يشبه تبادل يعني في تفكير، لان في حوالي 50 سجين مصري وعلى راسهم الشيخ عمر عبد الرحمن. في تفكير
يعني نعمل صفقه تبادل الامريكان ل 12 واحنا نجيب 50
من هذا القبيل، تخرج ازاي ما تعرفش، لكن هذه المعلومه التي وصلتنا ونشرناها فعلا. فربما يكون هيئه المحكمه يعني جهه ما اتصلت او تم عرض شيء معين او تلميح او شيء فاستشعرت الحرج من المسألة.
لا تريد ان تشترك في الشعور استاذتنا الافاضل، هل تشعروا انه ممكن حاجه زي كده نقبل فيها ان احنا نمشي ال 12 لو كانوا متورطين وناخد ال 50 بتوعنا والدنيا تعدي، ولا نطالب بتوعنا اذا ما كانش مدانين ان هم ييجوا بقوه الضغط ونحاكم دول؟
والله لو ما كان يعني انا بتفق مع اخي الاستاذ خالد فإن لو كان التكييف القانوني للموضوع دوت مش مكتمل وإن القضية ما قالها لبراءة، يبقى الأفضل إن أنا أعمل صفقة سياسية وانتهى الأمر.
أستاذ خالد
والله أنا دايما بميل فكرة إن طالما إن في حصل اتهام مباشر فيجب إن القضية تاخد مجراها قضائيا، طالما إن خلاص دخلنا فيها، لأن لو حصل فيها إدانة فهي إدانة، أما إذا حصل فيها براءة فيجب ان هيكون فيها شق اخر، شق تعويضات بقى، ان في يعني في انت خلاص رميت ناس بالباطل اذا كان الامر في هذا السياق.
نعم.
في اي من المحورين نبدا بقى في النهايه نسيسها، يعني هل يا ترى القضيه قابله انها تسيس؟ ان هي بعد ما انتهت وحصل فيها حكم ان احنا نوصلها لمرحله التبادل، وده يحصل عليه نوع من التوافق الوطني ان احنا نبادل من قد ادينوا داخليا بهذا الشكل.
طب هل يعني التبادل من وجهه نظركم، يعني معلش انا عشان نخش بس ده كان مهم بالنسبه لي الخبر، هل التبادل من وجهه نظر حضرتك ما يشجعش ان اي حد يتصرف لو لينا سجناء في بلده او حاجه؟
لا هو انا بقول ان دي وجهه نظري، يعني انا بقول ان الوضع قد يقول،
لا انا عارف، انا اقول لحضرتك ان ده انا بطرح سؤال، هل تفتكر لو دول مدانين وامريكا حبت تخلص من استاذ جمال ان في اتجاه لكده مع الدوله المصريه، يعني هل بتتصور ان ما يشجعش دايما حد يتجسس على مصر ويقول لك طالما ليهم مصالح معانا او في سجناء عندنا في النهايه لو اتمسكت زي بتاع ايران اللي مشي زي بتاع اسرائيل اللي مشي انه سهل نتبادل ونخلص الفيلم ده ما يشجعش على كده؟
يشجع كده. اصلا قضيه التبادل اصلا لو هي لو اي قضيه بعد ما يتم البت فيها قضائيا مكان زين دخلها في مرحله سياسيه هيبقى دايما في اشكال. هل يا ترى ان يعني عامل بقى هنا في عامل النوايا بيبقى كبير جدا، ان هل فعلا في اخلاص نوايا ان انا عندي قضيه انا هستثمر هذا الراجل اللي انا حاطه عندي او اللي انا سكنته عندي او مدان عندي في قضيه هستثمره باكبر شكل ممكن اخد بيها مكاسب خارجيا، ما انا افضل ما انا اسجنه عندي اخد بيها مكاسب خارجيه. نعم. ممكن افكر بهذا الشكل
ممكن.
لكن ده يرجع في النهايه للنوايا، يعني هل يا ترى ولا هم ما هيصدق اللي على السلطه او صاحب هذا القرار ما هيصدق انه يخرجه تحت غطاء في قضيه التبادل ويلبسها ثوب وطني. نعم. فهي دايما الاشكال في كده، فعشان كده بقول لك كل حاجه تدرس وحلتها.
نعم استاذ جمال، نرجع لموضوعنا الاساسي، موضوع الدستور التوافقي. يعني بقى لي 3 4 ايام انا من ساعه ما جيت من العمره
كانت ايام حلوه. الدستور التوافقي ولا الرئيس التوافقي؟
لا ده عايزين دستور توافقي. يعني بيقول لك ان الدستور لا تضعه الاغلبيه والا مصر هتخش في بحور دماء ومشكلات وازمات. ونعرف كان في مقال على الوفد بهذا المعنى قال العقل ان احنا نعمل دستور يمثل كل اطياف الشعب ما يمثلش التيارات الاسلاميه اللي عايزه تحط الدستور بحكم انها كسبت الاغلبيه باراده الشعب بتوفيق الله سبحانه وتعالى. فهل فكره التوافقيه اللي مجنناني ساعات يعني، طب كان ايه لازمته الانتخابات؟ ما كنا من الاول كده نقينا شويه من الحريه والعداله على شويه من النور على شويه من الاحرار والكتله المصريه على شويه مستقلين وظبطنا الامور من غير دوشه التكاليف. يعني التوافقي دي هل ده معمول بيه في دول العالم ان الاغلبيه مالهاش صوت في وضع الدستور؟
لا هو شوف استاذ خالد اسمح لي، موضوع الدستور هو له وضع استثنائي شويه. الدستور صياغه الدستور تختلف عن قضيه الانتخابات او قضيه اي منصب سياسي او اي يعني يختلف، لها خصوصيه. قضيه الدستور لها خصوصيه ليه؟ انت مش كل سنتين ثلاثه بتعمل دستور، انت بتعمل دستور عشان بيحكمك 50 سنه جايه. لكن انت ممكن كل سنتين ثلاثه تعمل انتخابات برلمانيه او انتخابات رئاسيه.
نعم.
انت دلوقتي مثلا التيار الاسلامي يمتلك الغالبيه في 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 البرلمان
الشعب والشورى،
في الشعب والشورى. فلو ترك الامر بدون توافق فبطبيعه الحال من الممكن ان الاغلبيه دي تصوغ الدستور الان وفق رؤيتها هي، ومن ناحيه الديمقراطيه البحته ده حقها ماشي. لكن انت ممكن بعد 4 سنين، بعد سنتين لو حصل في انتخابات مبكره، او بعد 4 سنين تعمل انتخابات جديده يختلف التوازن، اخد بالك، الاغلبيه تروح لجهه ثانيه او يحصل الخريطه السياسيه تعاد تشكيلها. تيجي الاغلبيه الجديده تقول لك لا الدستور اللي اتعمل قبل سنتين ثلاثه ده ما ينفعناش، احنا تعالى ندعو لصياغه الدستور جديد ونبدا، وبعدين بعد سنتين ثلاثه يجي مجموعه غيرهم ثالثه تقول لك لا. وبالتالي تبقى يعني مساله الدستور، لانه هو انت عارف الخرسانه اللي بتمسك
الاساس
الاساس اللي نعم. بيبنى عليه كل شيء، بيبنى عليه القوانين وبيبنى عليه نظام.
طب معنى ان هو الاساس كان كنا مخطئين لما قلنا الدستور اولا والرئيس اولا والمجموعه اللي قالت لا التعديلات الدستوريه كانت على صواب؟
لا هي مساله شكوك، يعني هي مساله كلها شكوك، الكل بيشك في الكل. يعني بيقول لك دلوقتي الدستور اولا بيقول لك عشان انا اضمن انه ما اضمنش ان الرئيس اللي جاي ده يتحول الى فرعون، يعني النصوص يعني القواعد الدستوريه الحاليه هي نفس القواعد يعني تمنح رئيس الجمهوريه صلاحيات الالهه كما يقولون، يعني صلاحيات مطلقه، فبالتالي يمثل خطر. انا اعمل الدستور الاول عشان اضمن يبقى جاي الرئيس الجديد على صيغه يعني ايه معقوله، يعني تقدر ازاي تحاكمه، تقدر تحاسبه، يقدر له صلاحيات محدوده. الاخرون يقول لك لا انت لو احنا اخرنا موضوع الدستور، لو جبنا في جهه اخرى اللي يقول لك مجموعات ثانيه تقول لك لا انا ما اعملش الدستور دلوقتي في ظل ولايه المجلس العسكري، لان المجلس العسكري دلوقتي ممكن يضغط او يكون له اثر في صياغه الدستور او بعض مواده. يعني هي المساله كلها تدور في سياق الشكوك. انا المهم في هذه المساله ان مساله التوافق في صياغه الدستور مساله مهمه جدا جدا، ولازم ننظر لها بمعقوليه، انه مش يعني لا تنظر لها الان نظريه اغلبيه واقليه. الدستور ما تحسبش كده، الدستور لانه مش معمول الاغلبيه بتاعه النهارده ولا الاغلبيه بتاعه السنه اللي جايه. لا ده هو معمول صيغه تحكم مصر يطمئن لها الانسان المصري والقوى السياسيه المصريه على 50 سنه،
لان ممكن كمان 4 سنين الرئيس اللي يجي يبقى ليبرالي ومجلس الشعب يرجع ليبرالي اكثر من اسلامي،
غير بقى
احنا مش عايزين نعمل
جديد بقى.
طب استاذ خالد، يعني راي حضرتك في مساله الدستور التوافقي ده انه لازم يكون الاغلبيه ما لهاش علاقه بيه؟
لا هي يعني هي لو بسم الله الرحمن الرحيم عشان ما سمناش ربنا سبحانه وتعالى من اول القعده خدتنا على طول في النقاش. بسم الله الرحمن الرحيم. هو مبدئيا طبعا فكره ان الدستور ان تختص به الاغلبيه او تيار سياسي واحد اكيد ده لن يصنع دستور صلب، دستور متوازن، دستور يعني قابل ان يعيش فتره طويله. طيب. ده شيء معروف حتى تاريخيا وجميع التجارب العامية بتقول كده. زي ما تفضل استاذ جمال وقال بالفعل لو احنا عايزين نصنع دستور يكون بيسموه اللايف سبان بتاعه طويل او المدى الزمني بتاعه يكون طويل ويقبله قوى سياسية مختلفة ويكون مبني على ارضية الشعب المصري متوافق على اسسه الراسخة، احنا بنتكلم هنا على اسس لازم يكون توافق مبني على ايضا على قواعد لن يختلف عليها اللي ممكن يقول القوى والتيارات السياسية المختلفة. الدستور ليس فقط في قضايا الابواب الاولى والثانيه والثالثه اظن ان ماشي حصل فيها خلاف، لكن الدستور مليان بنود وابواب كثيره فيها نوع الدوله دي، هل دوله برلمانيه ام رئاسيه او ان هو دوله نظام مختلط، توازن السلطات فيها عامل ازاي. فهنا القضايا دي هي ليست قضايا ايديولوجيه، ولكن قد يكون ان البعد الثقافي المختلف من التيارات الموجوده في الساحه تثري وتضيف في هذا الدستور.
نعم.
بل وانها يعني ممكن انها تضيف في النهايه ويشعر ان هو جزء من اجزاء صناعه معايير هذا الدستور وايضا كتابه ايه بنوده. دوت حاجه على المدى الزمني لهذا الدستور وقناعاته الشعبيه وجذوره اكثر رسوخا، ومن ثم يعني يبقى مرحله وعديناها من حيث الاستقرار السياسي المصري. اما بقى مرحله ان الدستور اولا والرئاسه اولا والانتخابات اولا والدستور اولا هي مدارس، يعني احنا اختلفنا سياسيا في مدرستين ومدرستين عالميه موجودين، يعني اما بتاخد الدستور اولا وبعد كده تبني عليه مؤسسات الدوله وده موجود في مدارس كثيره.
طب ليه لما هو استاذ خالد مدارس، عشان ارجع للاستاذ محسن، ليه لما هو مدارس حسينا انه ساعه ما الشعب طلع قال نعم مثلا حصل كانه نكبه 67 اتكررت علينا، يعني ليه ما خدناش
احنا غلطنا جميعا خطا، يعني جميعا اخطانا خطا ان احنا للاسف اختيارنا للمدارس حصل عليها بدل ما كان اجتهاد واختيار خيار سياسي تحول الى خيار ايديولوجي وتحول الى يعني مساحه كبيره جدا من الاستقطاب.
انت قلت نعم
المجتمع المصري. نعم انا قلت نعم.
قلت نعم
بس على فكره يعني انا قلت نعم ليس من باب ايضا استقطاب ايديولوجي، انا كان قناعتي السياسيه ان اقول نعم واعرف ناس على فكره
مفتحين
انا اعرف ناس ليبراليين ويساريين قالوا نعم. واعرف ايضا ناس مفتحين قالوا لا يعني
نعم. طبعا انا معايا خبر الحقيقه يعني مؤسف جدا. محمد السيوي نداء عاجل، واحد سيوه تحترق حريق هائل في الاراضي الزراعيه والنار على مساحه تزيد على مساحه 50 فدان والجيش يحاول السيطره على الحريق وتم اخلاء سكان المناطق المجاوره للحريق. يا ريت استاذ محمد توافينا اول باول بالخبر معانا على الصفحه عشان نقدر نطمن الناس، ونسال الله ان يسلم اهلنا في واحد سيوه. استاذ محسن الحقيقه يمكن في سؤال، مين اللي هيحدد الرئيس؟ وخصوصا خلاص احنا بنتكلم على غدا هيحددوا او هيقولوا على موعد الانتخابات الرئاسيه، هل اتفاقات الغرف المغلقه؟ هل الضغوط الخارجيه؟ ام تحالف الحركات السياسيه؟ ولا الشعب اللي قام بالثوره هو القادر على اختيار الرئيس دون ان يتاثر بكل هؤلاء؟
بسم الله الرحمن الرحيم. انا نبدا من التوافق لانه له ارتباط بمساله انتخاب الرئيس. احنا اسانا لمعنى التوافق. التوافق مطلوب، يعني انا اتصور لو احنا طالعين في رحله لو ما كانش هناك حد ادنى من التوافق حول ضوابط العلاقه لن نستمتع بهذه الرحله. فالتوافق في كل شان وامر مطلوب عند الجماعه.
نعم.
لكن احنا اسانا للتوافق ومعناه. انا عايز اقول عايزين نفك الاشكاليه ديت لازم نرجع لاصل الحكايه. كلنا يوم 12 فبراير والاسلاميين على وجه الخصوص كانوا بيتصوروا ان يبداوا بالدستور اولا، لكن مع الوقت اكتشفنا ان الدستور اولا سيؤدي بنا الى لجنه يتم تشكيلها بالتوافق، لجنه لصياغه الدستور يتم تشكيلها بالتوافق وليس بالانتخاب. فكان تصويتنا بنعم في الاساس وعن وعي ان نعم للانتخابات اولا حتى نبتعد عن لا التي ستؤدي بنا الى لجنه بالتوافق في وقت ما كنا متيقنين من حجمنا في الشارع لكن ما عندناش دليل ملموس بعد 40 سنه او 50 سنه او 60 سنه من تزويد الانتخابات نقدمه للناس نقول لهم بيه ان احنا اغلبيه. فكانت لا في الدستور ستؤدي بنا ان احنا نروح للجنة بالتوافق. وكما قلت من قبل في البرنامج هنا ان يوم 18 مارس مساء قيل على لسان المستشارة تهاني الجبالي والاستاذ عمرو حمزاوي ان النخبة التي تسيطر على الاعلام تعكس 85% من الشعب المصري. وفي تاني يوم طلعت النتيجة ان هي لا تمثل اكثر من 23%.
نعم.
طيب يبقى ادي السبب لدى المثقفين من الاسلاميين في اختيار
نعم.
نيجي نقول ان الجمهور والقواعد اختاروا نعم بالتبعية وكان في توظيف للدين مش هخش فيها. لكن
موجود.
لكن اختيار نعم كان بوعي ان احنا رغم ان احنا بقول لحضرتك يوم 12 فبراير كنا نرى ان نبدأ بالدستور.
نعم.
يبقى دي واحدة.
طيب.
التوافق حول الدستور ايضا. لغاية النهاردة لم يحدثنا احد من الفريق الاخر فين المشكلة بينه وبيننا وفي اي مادة. ما نطقش واحد منهم وقال المادة الفلانية وعايز صياغتها بالطريقة الفلانية. ليه؟ انا عندي الاجابة. لان هو مش قادر يواجه الشعب انه في واقع الامر يريد ان يفسر الدولة المدنية بكيفية تكتف الاسلام السياسي. طب ازاي هتجابه شعب غالبيته
اختار الطريق الاسلامي
بتصوت للاسلاميين وتقول لهم انا عايز اكتف. هرجع برضك لنقطة تانية قالها اخي الاستاذ جمال ان مفيش فريق واحد بيصوغ الدستور. ده حقيقي. وان على الاغلبية انها تراعي الاقلية وما تجرش عليها. الاغلبية تراعي الاقلية وما تجرش عليها. في واقع الامر لغاية النهاردة
الاقلية اللي بجر على الاغلبية
لا. والاسلاميين ما جاش في بالهم ولا صرحوا انهم عايزين يجوروا على الاقلية. واهم منطقة ممكن يجوروا فيها هي الديمقراطية. لا هم عايزينها كقيادات ولا احنا كأنصار نسمح لهم انهم يجوروا على الديمقراطية.
نعم.
وفي واقع الامر الاقليه هي اللي عايزه تجور على الاغلبيه وتكتفها.
نعم.
يبقى هذا عن الدستور. ونتكلم
هرجع وهاخد السؤال من الشمال عند الاستاذ جمال تاني اللي هيحدد الرئيس. الغرف المغلقه اللي عماله تدور واحنا مش عارفين بيدور فيها ايه بالظبط واتفقوا على مين، ولا الضغوط الخارجيه من الامريكان واسرائيل زي ما كان بيقول دكتور مصطفى الفقي ان رئيس مصر قبل الثوره كان بيقول الكلام ده، وانا خايف يمتد بعد الثوره ان رئيس مصر شكله يتحرك بضغط امريكي اسرائيلي، ولا تحالف الحركات السياسيه مثلا النور والحريه والعداله ضد مش عارف مين ومين، التحالفات دي اللي هتعمل كده، ولا الشعب هينفض لكل ده وهو اللي هيخرج بنفسه ويقول احنا عايزين فلان.
لا هو شوف استاذ خالد، خلينا نتفق في البدايه ان هذا المشهد الحالي وهذا الغموض يعني هو مشهد مفرح. يعني كون انك انت الان لاول مره في تاريخ مصر انت مش عارف مين الرئيس اللي جاي قدامك، فلان وزيد وعبيد واخبالك، يا ترى هيجي شيء حازم ابو اسماعيل، هيجي عبد المنعم مفتوح، هيجي عمرو موسى، هيجي العوه، هيجي فلان اخبالك
شفيق.
ده كلام مفرع على فكره. احنا احيانا في زحمه الهموم والجدل والنقاش والتوتر والقلق على مستقبل ولادنا بننسى اشياء كتيره تفرح ما كناش بنقمه، لكن هي تفرح فعلا. لكن دلوقتي ما عادش فيه. احنا كنا قبل سنه او سنه ونص يعني لما نقول مين الرئيس اللي جاي بنقول جمال محمد حسني مبارك. مين الرئيس اللي جاي بعد 40 سنة كنا نقول تامر جمال محمد حسني مبارك. يعني مسألة الشعب، مفيش شعب، مفيش اختيار، مفيش فرصة. لا ده دلوقتي انت بتقول يا ترى الشعب هيختار مين. دي شيء يفرح. خلينا مسألة ان هو الامريكان والصهاينة الكلام ده نهائيا انتهت المسألة دي.
ده انتهى.
طبعا انتهت هي المسألة. ليه؟ هي مش انتهت لان في يعني المجموعات السياسيه مثلا انها اصبحت لها استقلاليه في قرارها في انتمائها في هويتها، ماشي على عيني وراسي، لكن انتهى هذا النفوذ لان الشعب استرد السلطه الحقيقيه اصبحت في يده. الشعوب عندما تسترد سلطتها ما نقدرش نتكلم بقى على الصهاينة ولا امريكان، دي كلها تاثيرات، ممكن يكون في تاثيرات اعلاميه، تاثيرات يعني حاجاتها مشي.
نعم.
اما مساله انه الغرف المغلقه يعني هو تعبير عدواني شويه على فكره التوافق شويه. يعني ايه اللي بيتم، انتوا بتلعبوا في الضلمه يعني. لا انا 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 اتوقع انه او اتخيل انه انه فكره التوافق في 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 المراحل التاريخيه اللي تبقى فيها الدوله رخوه في كما هو الحال شعب قوي الان وعفي, لكن الدوله نفسها رخوه, ودي كانت كان قبل كده كانت
الشعب اللي رخو ضعيف
وهامشي والدوله قويه.
نعم.
فالامر ده يعمل لك ربكه في هذه المرحله. انت محتاج الى اوضاع استثنائيه في اختياراتك. دلوقتي في حاله غموض عند الناس, يعني ممكن يعني انت لما تيجي حتى داخل قطاع مثلا الاخوان التيار الاسلامي نفسه اللي هو التيار الشعبي الاكثر والاكثر جماهيريه واكثر حضورا واكثر قدره على الحشد وعلى التصويت, الاخوان المسلمين الان في انقسام حقيقي في رؤيه الرؤيه للمرشح لرئاسه الجمهوريه. الاخوان ما عندهمش مرشح على فكره.
الانقسام ده ازاي يعني؟ الاخوان كانوا رافضين اصلا دخول مرشح اخواني, عشان كده
خلص
يعني
هو عبد المنعم ابو فتوح الاخوان رسميا. نعم. الاخوان المسلمين قرروا عدم دعم عبد المنعم ابو فتوح من اختيار, لكن في قطاع ضخم جدا من شباب الاخوان المسلمين متعاطف بقوه وهيدعم وهيأيد عبد المنعم ابو فتوح. دي مو مساله مفروغ منها. في الحاله السلفيه في التيار السلفي عندك نفس الانقسام, في قطاع شبابي ضخم جدا جدا محب للشيخ حازم صلاح ابو اسماعيل وسيدعمه بقوه.
نعم.
لكن عندك قيادات وقطاع شبابي يعني كبير ولا يستهان بقوته ونفوذه, ان هو ايضا متحفظ على لاسباب كثير.
نعم.
على ترشيح الشيخ حازم ابو اسماعيل. انت عندك دلوقتي التيار اليساري, التيار اليساري مش مالوش مش يعني في انقسام, يقول لك مجموعه تقول لك نطرح ابو العز الحريري, مجموعه يقول لك لا ده لا يصلح,
مجموعه عايزه تروح الدور عملها الفتوح.
الناصريين في انقسام كبير جدا على حمدين صباحي. الكتله المصريه ملهاش مرشح, الوفد منقسم على نفسه, بعضهم راح يأيد عمرو موسى وبعضهم
عمل الفتوح.
فانت عندك دلوقتي في حاله ارتباك, حاله الارتباك دي تستطيع انك تسيطر عليها وتبلورها من خلال توافق وطني.
نعم.
كل القوه دي والله خلونا نتفق على مرشح ما يبقى توافقي ما يبقاش صدامي. يعني زي ما بيقول دستور يرضي في هذه المرحلة كل القوى السياسية, فخلينا نتفق على مرشح يعني أيضا يكون قاسما مشتركا بين هذه القوى, باعتبار أنه هو في النهاية مرشح مرحلي.
نعم.
يعني احنا كنا قبل شوية صغيرة كنا بنتكلم, دلوقتي اللي واقفين ضد التوافق كانوا بيتكلموا عن أن احنا والله لا احنا نعمل مجلس رئاسي يمشي بينا
مدني,
مجلس رئاسي بالتوافق يمشي بينا. طب يعني انت ما كنت هتمشي بالتوافق اهو,
هم
رجعت انا
اساتذه في الدجل,
انا مش عايزين برضو
اساتذه في الدجل. استاذ خالد منصور, الشيخ حازم كان اوضح واحد من ناحيه انه بيتكلم في شريعه وحفاظ على هويه. فوجئنا بعد ذلك انه مثلا الاستاذ حمدين صباحي قال انا مع تطبيق الشريعه, دخل عمرو موسى قال سأعمل لدنياكم وآخرتي, دخل أحمد شفيق النهاردة قال أحترم التيارات السلفية. لكن الناس مش حاسة أن المرشحين في جملتهم حطوا برنامج للشعب واضح قوي قدامهم لكل الملفات اللي الناس بتتكلم فيها وتساؤلاتها الكثيرة, اللهم إلا كلام تهنى فيه في الإعلام الليبرالي عن الميوهات والبكيني والسياحة, ودي ملفات تعتبر جزء من كل من ملفات شائكة في المجتمع المصري.
طيب انا هرد على السؤال بس هبدا فيه, بس اكمل شويه على الكلمه اللي قالها استاذنا الفاضل طبعا استاذ جمال, هي فكره المرشح التوافقي. انا من الناس اللي الكلمه التوافقي دي بتسترزيني جدا مبدئيا يعني.
طبعا مش هقولها تاني خلاص.
لا طبعا كده براحتك
يعني. انا بسال بقى.
لا 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 حط براحتك خالص. انا يعني مقصودي احنا بعد الثورة احنا انا وجهة نظري هي خط فاصل ما بين مرحلة ومرحلة. مرحلة ان يصنع لنا شيء وعلينا ان نرضى به,
او نحن لا نصنع شيء,
او نصنع شيء بخياراتنا الحقيقية بحرية كاملة.
نعم.
من يريد ان يتوافق كتيارات سياسية وقوة سياسية في الساحة فيجب ان يتوافق على الحلول اللي هيضمن بيها ان اكبر عدد من المصريين هيوافقوا عليه. فهو مش هيتوافق عشان يرغمنا على شيء, او مش هيتوافق او انه يفرض خيار, لان الناس في النهايه جميع التيارات الموجوده وجميع القواعد الموجوده للتيارات السياسيه المختلفه فعلا حره وعندها اراده حره, وكل واحد عنده خياراته وكل واحد عنده الاليه اللي هيختار بيها الرئيس القادم لمصر. من يريد ان يتوافق فهو يجب ان يختار رئيس بمعايير يعلم او ان هو يتوقع ان دوت هيعجب او ان هيتوافق مع اكبر قدر ممكن من خيارات القواعد الموجوده في الشارع. هنا هيحصل التوافق الحقيقي. انا الرئيس التوافقي بالنسبه لي هو الرئيس الذي سيحصل على اكثر من 50% ده بالنسبه لي هو التوفيق، لان فعلا الناس اديته اكتر من 50% من الاصوات. جميع التيارات الموجوده في الساحه معظمها اخوان سلفيين ليبراليين يسارين، كل واحد فعلا عنده رايه وكل واحد عنده معايير، وهتفضل هذه المعايير والاراء هتفضل انها تختلف وتتعارض
تدافع لحد الاختيار.
حتى دور القوى السياسيه ارى الوحيد مش ان هي تتوافق على شخص وتدي للناس، لا، تبحث عن اراده المصريين الحقيقيه وتبحث عن المعايير ان المصريين بيبحثوا عنها، ودي تمثل اكبر قدر ممكن من القاسم المشترك من المصريين، وتشوف مين الشخص اللي يحقق هذا الامر وتتوافق عليه. اذا التوافق هنا صناعه وليست فرض اراده.
نعم،
دي قضيه. القضيه الثانيه فيما يخص التلاعب، للاسف احنا من اول
ما
اسف مش تلاعب، قضيه تلاعب الالفاظ
اللي حضرتك.
للاسف احنا من ساعه مجلس الشعب لا ارى ان احنا في اي انتخابات دخلنا انتخابات برامج، احنا انتخابات كلها انتخابات مبنيه على الهويه وعلى الايديولوجيه وعلى اكبر قدر ممكن من الاستقطاب. التيارات حتى اللي كسبت والتيارات الاسلاميه اللي انا انتمي اليها، لا ازعم ان اي تيار كسب انتخابات من خلال برنامج، يعني ما فيش حد مصري يقول لك انا انتخبت الاخوان علشان البرنامج بتاعهم كان كويس جدا في الطاقم، لا ما فيش.
مصر ده ما كانش طبيعي من نقطه
لا لا ده طبيعي جدا على فكره،
على اساس ان الشعب المصري قعد فتره طويله من عمره
صح
لا شاف برامج ولا ارى برامج ولا يعرف،
وده اقوله ده طبيعي،
لكن اتحرك بهويته اللي اطمن فيها الخالد. أنا انه مثلا
انا كوني انا برفض واقع، مش بقول دلوقتي ايه الصح والغلط، انا بقول ان هذا واقع. اتمنى ان مصر في الانتخابات القادمه بحد اقصى ما بعدها تنتقل لمرحله الناخب المصري عنده القدره على تقييم اي فصيل سياسي من خلال مجموعه برامج.
هل بتتوقع، عشان ارجع للاستاذ محسن، انه اللي هيحصل
الرئيس ده لن يكون
اللي
ايضا
اللي بتقوله ده غالبا يحصل بعد الانتخابات الاولى ولا هيحصل في الانتخابات الاولى؟
يعني اتمنى الرئيس القادم، لا اظن ان الرئيس القادم ان هو هيفوز ايضا برامج، ربما يفوز من خلال نقل قناعات، يعني ينقل ينقل اطروحاته للناس عبر الاعلام عبر سطور قصيره جدا، المصريين يتلقوا هذه العبارات بنوع من الاستحسان الشديد والثقه، لان المصري اللي هينزل يحط يعني يكتب رئيس الجمهوريه اللي هيختاره يحطه في الانتخاب لن يكون الا من خلال الثقه المباشره، لن يكون الثقه في برنامجه وتقييمه فيما بعد من خلال ادوات واضحه. ولذلك اللي عايز اقوله ان الرئاسه هتبقى مختلفه شويه عن مجلس الشعب.
نعم.
اتمنى ان الانتخابات القادمه في الدوره اللي جايه بقى بعد ان شاء الله 5 سنين.
نعم.
ان احنا همنا كله ان احنا نحول الشعب المصري ونشكل ثقافه عامه لدينا ان احنا يكون انتخاباتنا تكون
عامه، الملعب هيبقى تقريب. اوضح شويه في الحركات السياسيه خلال الاربع سنين بتاعت الرئيس
والصراعات السياسيه اللي هتتم. نعم. مجلس الشعب مكشوف كل يوم، ناس تتفرج عليه، تنقد هنا بتعجبه ديت ما بيعجبوش دوت، طب الفصيل السياسي اللي بينقد ايه، البديل اللي اديته لي. نعم. فتبدا الناس على كده تسال، طب انت برنامجك كان ايه من اللي انت بتقوله طول الفتره دي؟ هيبقى في عندي معايير.
استاذ محسن، حضرتك قلت كلام، من يريد ان يكون فلان الذي يحبه رئيسا فعليه ان يشتبك معه بمطالبه العامه منه، واشتباكه العكسي معهم، يعني اقصد ان المرشح بيشتبك مع انصاره مناقشه لهذه المطالب، فدي افضل طريقه للترويج له. اما مشكلتي انا فهي اضطراري للاختيار بين المتاحين املا في المستقبل، املا في المستقبل تصنع الاغلبيه مرشحها ومن ثم رئيس مصر. هل هناك حضرتك بتشعر بمشكله بين المراد والمتاح؟
وده نفس اللي قاله الاستاذ خالد.
نعم،
يعني انا قلته الصبح، كتبته الصبح، والاستاذ خالد قاله دلوقتي،
وده كويس ان احنا وراك اهو.
الله ان شاء الله،
الله يكرمك. هو ده اللي بنتمناه مستقبلا. بس انا عايز اقول ايه، انا عايز اقول اذا كان الشعب مش هيختار على هدي من البرامج، فعلى المرشحين انه يعلم الشعب انه يختار عبر البرامج. ومن هنا كان كلامي عن الاشتباك، اشتباك بقى الانصار، يعني انا اتصوره مثلا انصار
اشتباك فكري وحواري، يعني
بالظبط انصار الشيخ خالد ابو اسماعيل،
حازم ابو اسماعيل،
حازم ابو اسماعيل،
خالد ماشي تمشي حازم اخد الرئاسه منه مفيش مشكله.
الشيخ حازم بيعمل مؤتمرات عديده في المحافظات، اتصور ان انصاره كانوا يجب ان هم يعدوا في كل مؤتمر 5 أو 6 أسئلة كبرى حقيقية.
نعم.
وعلى الشيخ حازم أنه يجيب على هذه الأسئلة وبعدين يكمل،
ويحصل حراك عشان الناس تستوعب.
ده ضروري، يعني أنا ميال حتى في المذاكرة وأنا أثناء دراستي أن كنت بذاكر المنهج عبر 50 سؤال يلموا المنهج. نعم. فلما اتعود ان انا اطرح السؤال واجاوب عليه الاقي نفسي لميت المنهج.
نعم.
فهو ممكن عبر ال5 أسئلة دول وبيتغيروا من مؤتمر للاخر، في النهايه هيكون برنامج وده هيترسخ في وجدان الشعب، حتى لو ما كانش برنامج مكتوب، ما يشعر ان هو ان المرشح بتاعه جاوب على الأسئلة اللي هو بيطرحها ده شيء رائع. أنا عايز بقى أجي لنقطة مهمة جدا وهي المرشح التوافقي واللي يمكن يحدثه من شرخ في الشرع الإسلامي. أنا متصور أن الاختيار سيظل في مصر وفي العالم العربي وفي العالم الإسلامي حيثما تكون انتخابات نزيهة هو اختيار إسلامي إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها.
نعم.
كل ما في الأمر أنه ربما يتحرك التصويت، يحصل انتقال تصويتي، يعني ينتقل تنتقل الأكثرية من الإخوان لحزب النور، تنتقل لحزب الوسط، تنتقل هنا وهناك، لكن ستظل في المجمل إسلامية. طيب لما يجي الإخوان يبحثوا عن مرشح توافقي، ده بفرض، أنا احنا ما عندناش معلومات أكيدة، لكن احنا بنحذر من ده، مرشح توافقي لا يتفق مع مزاج الشارع الإسلامي.
ما هي تونس جربت منصوف المرزوق وطلع على الشيخ دغنيم الحشرات دي مش هنجيبها تاني، ما هو كان توافقي، وأول ما طين الدنيا في حتى في فكرة الطرح.
لا معلش، بس أصل الرئيس هناك بروتوكولي والناس بصولها في المجمل إن هي نقل تونس، يعني نوع من أنواع الرشاد، نقل تونس من منطقة زمنية إلى منطقة أخرى.
رغم اعتراضنا موضوع... على اللفظ اللي قاله على الشيخ وجد غنيم حفظه الله.
ده موضوع آخر.
نعم.
لكن عندنا هنا احنا جربنا هو ال... 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 التوافق فيما يخص التحالف الديمقراطي و... وأدخلنا
كتلة مصرية. نعم.
وده كان من نتيجته ان ما يحصلش الإسلاميين برضو على ال...
على بعض الأماكن.
على بعض الأماكن. فأنا عايز أقول بس خطورة المرشح التوافقي اللي يفرض على الشعب بينما الشعب سيصوت في اتجاه اخر.
نعم. استاذ جمال، اثر عدم توافق التيارات الاسلاميه بوضوح امبارح الهيئه الشرعيه لحقوق الاصلاح اجتمعت على حسب ما بلغني وانا عضو فيها يعني، بس ما كنتش موجود عشان الهوى، في مساله ترشيح الشيخ حازم صلاح ابو اسماعيل، وبلغت ان الدنيا ما وصلتش القرار واضح، كذلك الاخوان الدنيا مش واضحه عند الناس، حتى على الاقل ممكن تكون واضحه عند الاخوان جوه الاجتماعات المغلقه زي ما نقول. فالناس حاسه انه عدم توافق التيارات الاسلاميه بالحزبين الكبار، لان الناس زي ما قلنا، قلت الاستاذ خالد، لسه ما عندهاش الرشاد الكافي في الاختيار المطلق لبرنامج واضح، قد ما هو في حنين لفكره ان احنا في كبت 60 سنه، فبرضه ديننا له الاولويات في الاختيار، فاللي بيتحرك تجاه الدين عواطفنا كلها بتبقى عنا، ده ما بننكرش انه لازم يكون برضه كفء وامين، الا انه عدم التوافق ده اربك الشارع، اربك الشباب، بقى الشباب عامل ضغط على القيادات، وبعض الشباب قال لو ما عملتوش احنا مش عارف هنسوي، شايف ده في صالح مصر الان ولا محتاجين هذه التيارات اللي موجوده بزخم في الشارع تقدر تتحرك وتتوافق على حد واضح وتبقى في ضمانات ما نوصلش من خلالها ان احنا نشعر ان نرشحه انك اوعى تفتكر انها تتحرك من غير ما ترجع لنا، لو عايز تعاقب حد ولا تسافر بره ولا تيجي، يعني نخرج من الاشكال ده ازاي؟
لا هو طبعا هي في الاجمال هي مساله ايجابيه لها، يعني لها يعني جانبها يعني لها جانب ايجابي. ليه؟ لانه انت لما تيجي دلوقتي يعني حتى يعني اذا افترضنا ان احد هؤلاء المرشحين انه قدر له ان يفوز، ففي النهايه هيفوز ايه؟ اولا مش هيفوز من اول جوله، لا يوجد المرشح اللي هيفوز باول جوله الا اذا حصل التوافق عليه من اكثر من قوى سياسيه كبيره.
انت حاسس في اعداد؟
طبعا في الغالب في اذا تركت الامر في اعداد طبعا، لان في الاصوات هتتفتت.
طيب
فهيحصل في اعداد، في الاعاده برضه برضه هيكون اللي هيفوز مثلا ب 55% والثاني هياخد 45%، فيعني انت في النهايه
مش 99.8
لا 99 دي خلاص، ده كانت الكنترول بيعملوها وخلاص.
في اليمن بقى، ما اليمن جابت 99
صحيح. صحيح انا رجل انا كنت اقول امبارح استغرب
الرئيس نسينا الارقام دي.
يعني خد 99 قلت له انا كنت نسيتها في الثانويه العامه المرحله الثانيه بس.
اخد بال حضرتك. فدلوقتي الرئيس اللي جاي هيبقى عارف ان هو نص الشعب ضده، يعني انت لازم تكون يعني تعرف انك انت نصف الشعب مش مقتنع بيك، يعني لازم تبذل جهد مضاعف عشان الشعب المصري يقتنع او عشان الملايين دي كلها تقتنع بجدواك. المشكله ايه يا استاذ خالد هنا؟ المشكله الان انه 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 النظام السابق لانه كان نظام يعني قمعي والاستبداد عصبه، فكان لا يسمح بوجود اي قدرات الى جانبه جماهيريه، اي طاقات جماهيريه يكون لها قدره على انها البديل، فكره البديل. يعني انا كان في واحد سياسي سياسي عربي كان يقول لي مثل غريب جدا جدا على القذافي. يقول لي القذافي مبدأه ايه؟ مبدأه اذا انت عايز تنور لازم تظلم كل اللي حواليك. طبعا المبدأ ده تقريبا كل الطغاة العرب كانوا ماشيين به. يعني حتى مبارك مثلا كأي شخصية تبرز، يعني عبد الحليم أبو غزالة لما بقى له قبول في المؤسسة العسكرية في الرأي العام عمل له القضية وشوهه
على الانترنت
دمره. أخي بال حضرتك أيمن نور لما طلع وحب وقعد يتنطش حطه في السجن، أي هو يدمر أي حد، هو لا يقبل. وبالتالي البلاد لم تكن حاضنة لصياغة رجل دولة، الشخص اللي هو تستطيع انك انت تحطه في يقود دولة بحجم مصر بكل مؤسساتها بكل اجهزتها بكل تشبيكة علاقاتها الداخلية بين القوى السياسية والقوى الخارجية. ما عندكش انت الكلام ده، ما عندكش انت. انت لما تيجي واحد مثلا بتمسكه مصنع هيمسك ادارة مصنع بتقعد تدربه 6 أشهر ولا سنة عشان هيدير مصنع، فده واحد هيدير دولة وهو ما قدرش قبل كده يعني جمعية خيرية. فهي المسألة بتبقى مسألة ايه؟ اقتناع الرأي العام بمسألة انه هو انت امام شخص يعني نموذج لرجل دولة يستطيع. في الديمقراطيات الحقيقية كانت الاحزاب المعارضة بتشكل ما يعرف بحكومة ظل.
نعم.
كانت بتشكل ما يعرف بحكومة ظل باعتبار انه من الممكن في اي انتخابات تحصل دلوقتي تعقد ممكن الحكومة الظل دي تتحول الى الحكومة الحقيقية. الكلام ده ما كانش عندنا في مصر لانه غير مطروح. هو كان الفرعون هو اللي بيصنع كل هو اللي يصنع الحكومه هو اللي يصنع الاشغال هو اللي يهد الحكومه هو اللي يشيل ويجيب هو ما فيش حاجه اسمها الشعب، ما فيش اختيار، ما فيش اي قوه تانيه. هذا الفراغ اللي احنا يعني احد اسباب متاعبنا الان في هذا الفراغ الذي صنعه النظام السابق. لكن انا اتصور ان هي مرحله يعني مرحله عابره وتعدي. لكن مساله خلاف الاسلاميين ليس شر على فكره، يعني خلاف الاسلاميين حوالين اشخاص ما ليس شر، بالعكس يعني احيانا توازن الكتل حتى داخل التيار الاسلامي ده ضمانه.
في بعض مش الشباب مش قادر يستوعب اللي بتقول.
لا هو لازم يستوعب
شايف خلافهم مثلا ان التيارات مثلا ما اندفعتش بقوه الشيخ حازم صلاح واسماعيل دي فيها خيانه وان
انتوا كده بعتوه. ما هو معلش
مش عارف نوصله الفكره ازاي.
انت تسمح لي يا استاذ خالد ومن خلال منبرك الممتاز دوت ان اقول للشباب الاسلامي ويعني اخواتنا واولادنا يعني من جيلنا او الاجيال السابقه انه خطر جدا ان تقييم الامور الان بعاطفه واندفاع وحماسه. هذه اللحظه ليست لحظه العواطف والحماسات، هذه لحظه العقل ولحظه الحكمه. ومن الخطر انا اقولها يعني امانه، من الخطر تصور ان التيار الاسلامي وحده سيحمل هذه البلد الان كرئيس الجمهوريه ورئيس حكومه ورئيس للبرلمان. ده في منتهى الخطوره.
نعم.
وهيطلع لك 100 عفريت يلعبك وهيوقفك وهتلاقي البلد دي فلتانة وهتتحمل انت العبء انك انت خربت البلد وتقعد 50 سنة تعاني بعد كده. فالمسائل تحتاج الى عقل وتحتاج الى حكمة وتحتاج الى تأمل
ولروية.
لا لابد، ما ينفعش العواطف في هذا اللحظة.
نعم. نعم. طيب استاذ خالد، المستشار احمد مكي اكد ان التعديلات التي اقرها مجلس الشعب امس الاول حول مادة 30 في قانون انتخابات الرئاسة يستحيل تنفيذها على ارض الواقع. وأشار مكي لأن التعديل الذي نص أن تتم أعمال الفرد الأصوات الناخبين وإعلان نتائجها فورا باللجنة الفرعية ليه قصة المادة 28 والكلام اللي حصل فيها، هل ترى أن قانون الانتخابات الرئاسية قانون تعجيزي في مصر؟
هو طبعا قانون الانتخابات حتى الآن فيه إشكالات كثيرة. مادة 28 اللي عليها الجدل يعني مطار عليه حواليها الجدل بصراحة في غاية الخطورة، ويجب التعامل معها بشكل سريع وواضح حتى لا نقع في فخ بعد كده اشكالات كبيره جدا ما نعرفش نخرج منها في الانتخابات القادمه.
نعم.
الماده 28 فيها اشكال ان تغييرها سيكون صعب جدا كتغيير هذه الماده بذاتها، لان في النهايه هي احد المواد اللي كانت موجوده في التعديلات الدستوريه اللي تم الاستفتاء عليها ومن ثم لا يتم تعديلها الا من خلال استفتاء اخر، فده اشكال قانوني.
نعم.
واحنا انا شخصيا من الناس اللي بحترم جدا الاستفتاء، وذلك انا من الناس اللي بقول انتخابات الرئاسه يجب ان تكون قبل الدستور.
نعم.
بناء على استحقاق هذا الاستفتاء بغض النظر عن المصالح فيه، بس احنا يجب ان نكون اصحاب مبادئ يعني. ايضا من انسجاما مع هذا الامر ارى ما ينفعش نعدل في الماده 28 لان الماده 28 ماده جاءت عن طريق استفتاء.
نعم.
طيب لكن هل المخرج الوحيد عن عدل الماده؟ لا، في مخارج اخرى ان احنا نخرج بره هيمنه الهيمنه
اللجنه العليا
اللجنه العليا للانتخابات على نتائج الانتخابات مما قد يسرب الشك للمصريين لا قدر الله لو حصل اي اشكالات او اي فوارق بسيطه لا ده لجنه الفرز هي اللي علت مرشح التاني. ده ممكن يحصل في مصر.
ممكن سؤال تعب الشعب المصري، يعني لما المادة دي كانت بهذا الشكل وتم الاستفتاء عليها، اشمعنا بالتحديد لما قربنا من الرئاسة
عدت من الناس كلها؟
ليه؟ مصر بكل فقهاء
يعني لا 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 هي ما عدتش
النخبة المثقفة بالعكس يعني انا السؤال عايز يعني هي خالد لان الناس بتزعل من ايه؟ تقول لك واحنا كل ما نقرب انتخابات الرئاسة تطلعونا دم يفرقع ونبتدي نقعد نتكلم فيه.
لا هي المادة مهمة على فكرة، المادة مهمة يعني برضو لازم ننظر لها من أكثر من وجه. يعني
هي الوجه الثاني عشان
تعمل بشري كان قايل عليها
هي كلام قصدت ان هو موضوع الرئاسة بعد ما يتم ما تقعدش كل واحد يروح رئاسة لقضاء قضائية
هو ده كان الرئاسة
وعيد رئاسة
لكن كان المفروض هو كان هو خليني نتكلم بصراحة لما دام وضع هذه المادة والناس شافتها بدا الشك عشان فعلا زي ما اتفضل استاذ جمال ان ما تدخلناش في متاهات قضائيه بعد كده اي حاجه تحصل بشيلن كده طعن دستوري ونسخه الرئاسه لكن ساعتها كان ما كانش مستوى الشك والريبه خلينا نقول في السلطه اللي هتكون بتدير العمليه الانتخابيه ما كانش بالشكل موجود النهارده.
هي الناس شك ان مجلس عسكري ممكن يزور الانتخابات؟
ممكن يبقى يؤثر طبعا على الانتخابات وده الذي يثير الشك عند كثير من الناس ان ممكن تبقى السلطه الموجوده الحاليه تعوز تعمل توازن بشكل او باخر
تميز حد عن اخر. ليه ما حاولش يزور انتخابات مجلس الشعب؟
هنا خلينا نقول انا لا اقر حقيقه، انا برفع واقع دلوقتي. انا بقول الناس بتقول ان قد نصل الى مرحله ان 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 المجلس يريد ان هو بايده ان هو يحدث من انواع التوازنات يشيل حاجة يحط حاجة خاصة إذا كانت الفارق بسيط. هذا الشك اللي احنا فيه هو اللي خلى الناس تتدافع حول رفض المادة 28.
نعم.
اللي بقوله دلوقتي هناك حلول أخرى.
نعم.
زي أيضا حلول أخرى في موضوع الرئاسة.
نعم.
يعني أيضا من ضمن الحلول الأخرى في التوافق إن ما نبصش أيضا لملف الرئيس وحده، إن نبدأ نبص لها باكج بقى، إن ليه ما نبقاش نبص نقول هو الرئيس ومعاه نواب إيه. دي من ضمن الحلول الموجوده الان على الترابيزه، ان ممكن حتى اذا كان في رئيس اسلامي ممكن مع النواب غير اسلاميين
او العكس،
او العكس رئيس غير اسلامي او غير منتسب للتيار الاسلامي بشكل مباشر لكن معاه نواب من الاسلاميين، فدي ايضا من الحلول المطروحه الان اللي ممكن تجد يعني او تقابل انسجاما مع الشعب المصري. احنا في مرحله دلوقتي حلول.
نعم.
ليس حرجه اقول تاني شطاره القوى السياسيه وهي امام دلوقتي فعلا هي امام هذا المحك ان هي تصنع حلولا لا تفرض إرادة، لأن فرض الإرادة ده زمن وانتهى.
محتاجين نخرج من التشكيك شوية في الفترة دي؟
التشكيك هيبقى موجود. إيه اللي هيخرجني من التشكيك؟ لو أنا عندي حلول تضمن إن حتى لو التشكيك موجود مفيش أمل إن في حاجة إن هي هتمر.
نعم.
أنا النهاردة لو حصنت المادة 28 بإجراءات قضائية أخرى زي بعض الاطروحات اتقالت في مجلس الشعب الناس هتطمئن.
نعم. سؤال أخير، في مرشح بعينه قدام حضرتك هتروح تصوت عليه ولا لسه ما اكتملتش الرؤية؟
اجاوب على دي بس من خلال
بسرعه
بسرعه
عشان خلاص
على طول بس احنا لازم قبل ما نمشي نحل المعضله اللي طرحها الاستاذ جمال وهي معضله اللي بنناقش موضوعها النهارده
الا وهي
اللي الحل الحل في مساله التوافق.
اتفضل.
يعني طيب ازاي نحل المعضله ونعمل توافق ما بين الشارع اللي بيريدها اسلاميه والحكماء من امثال الاستاذ جمال سلطان اللي بيحذرنا من
معبد دي؟
نعم. خلاص الشارع يريدها إسلامية وأظنها بإذن الله ستكون إسلامية
إن شاء الله بإذن
طيب.
الله
يبقى يجب اللي بيضع الحل إنه هو ما يخصمش الشارع، لازم يستشرف الشارع وعايز إيه عشان ما يروحش في حتة والشارع يروح في حتة.
كويس.
طيب أنا في رأيي إن تتعمل لجنة من الخبراء وتوجه أسئلة للمرشحين الثلاثة وتقول لهم ماذا عن النهج وفين المناطق اللي تنطلقوا فيها واين الخطوط الحمراء اللي تخلوا بالكم منها.
جميل.
على سبيل المثال للحصر فيما يخص الخطوط الحمراء، احنا مش عايزين ربكة في المنطقة دلوقتي في الاقليم.
نعم.
وكلنا نتمنى ان تكون نهايتنا على اعتاب القدس في تحريرها.
نعم.
لكن العقل مطلوب
النهارده ان انا ما يجيش رئيس ياخدني على اصطدام على طول
عشان احارب، عايز انوع مصادر اسلحتي وعايز اعمل برنامج طموع للتسليح.
نعم.
على سبيل المثال.
جميل.
ده لا يمنع، ده لا يمنع، وده كتبناها في 2008 ان اسرائيل لو فكرت تستخدم النووي في اللحظه التاليه هيمطرها دول الطوق بعشرات الالاف من الصواريخ ما هيش نووي لكن لا تحتملها اسرائيل. يعني احنا بفضل الله قادرين على ان احنا نواجه اسرائيل.
جميل. هل قدام حضرتك مرشح معين مكتمل الرؤية قدامك بكل وضوح ولا لسه حاسس ان الموضوع ما اكتملش عندك؟
طب انا كتبت عند حضرتك هنا ان انا مضطر اختار من المتاحين.
طب مين هتختار مين؟
كونت رأي.
طب ممكن تقول
لا 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 استطيع نفسي عندك
استاذ خالد في حد قدام واخد قرار خلاص مش هتسمع، مش هتتكلم، مش هتقول، واخد قرار دلوقتي تنتخبه؟
لا لا مفيش.
استاذ جمال؟
اه طبعا
خدت قرار.
اه الاستاذ حازم ابو الفتوح.
انا بشكر حضراتكم. فاصل ونواصل عن الغزو الاقتصادي لإيران في مصر وتداعيات، وخليكم معنا. السلام عليكم ورحمة الله. الغزو الاقتصادي لإيران، ويلاته في العراق، ويلاته في لبنان، ويلاته في كل مكان، وفي إفريقيا لما بيبدأ غزو اقتصادي وعايزين نفرج على البلد ونوسع على الناس، ثم ينتهي بالدمار العقدي زي ما شفنا في كتير من الأماكن. اسمحوا لي رحب بأخويا الكريم الأستاذ الهيثم أو هيثم زعفان، الباحث وكاتب ورئيس مركز الاستقامة للدراسات الاستراتيجية. السلام عليكم أستاذ هيثم، منورنا. أنا بس عايز ربنا يخليك وبارك فيك. احنا عندنا بكرة حلقة مع الدكتور سليم العوة، في انتظار أسئلة المشاهدين على صفحتنا على الفيسبوك وأسئلة القراء على اليوم السابع، لأنه يعني تضامن معنا في وضع الخبر اللي بيتابعوا اليوم السابع ممكن الأسئلة اللي انتوا عايزينها عشان تقترح، حتى لا تصور حد ان احنا هنخفي حاجة، قدر المستطاع في الوقت المتاح هنقول معظم الأسئلة اللي حجينا من حضراتكم. أستاذ هيثم، تخوفات عنيفة جدا من بعض الناس الذين أثقوا في دينهم وخبراتهم السياسية، من انه لما غزت إيران العراق دلوقتي ودخلت وغزت سوريا وغزت لبنان، حصل في كل دولة دخلت فيها باسم الاقتصاد شيء من الدمار العقدي والانقسامات والمؤامرات والاغتيالات ومحاولة بسط سلطان الدولة الصفوية على هذه الأماكن. لقينا إيران بتستغل ضعف الاقتصاد المصري الآن واهتراء مؤسسات الدولة في معظمها، بدأت تقترح إنها تقدم قرض 5 مليار دولار، بدأت فعلا اشتركت بعض الأسهم، طلبت أراضي، طلبت مصانع. بتشوف خطورة ده ازاي؟ وخصوصا بعض الناس قالك يا جماعة يعني امريكا ولا ايران، ناخد من ايران احسن.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ابتدائي انا اشكرك استاذ على الدعوة الكريمة واشكر قناة الناس على هذه الدعوة. الحقيقة انا عايز المشاهد الكريم يستحضر في ذهنه عدة امور اساسية: البعد العقدي مع الشيعة هي رقم واحد، ما يحدث في سوريا الان، والخبر اللي حضرتك تفضلت بيه من شوية في دعوة ايران لدعم النظام العالمي للنظام السوري، او انه بيدعو النظام العالمي انه يدعم النظام السوري. ثم المطامع الفارسية عموما، كدولة فارسية لها مطامع داخل المجتمع داخل العالم. وهبدأ بمثالين محددين. المثال الاول هنشوف الكويت، الكويت ايه اللي حصل فيها ثم صارت الى ايه، والبحرين ايه اللي حصل فيها ثم صارت الى ايه. الكويت دولة سنية وهي ما زالت سنية الحمد لله حتى الان، ولكن النفوذ الشيعي فيها
بيتزايد
عالي جدا جدا. يعني بدأت بقصة واحد اسمه البهبهاني. البهبهاني هذا دخل الكويت، هو شخصية فارسية دخل الكويت، تم تقريبه من الأسرة الحاكمة، حصل على مجموعة من التوكيلات، وحصل اللعبة اللي اشتغل عليها انه بدأ يستقدم عمالة فارسية داخل الكويت. مع مدار الزمن بدأ يبسط نفوذه مع امتيازات بيحصل عليها من الأسرة الحاكمة، فبدأت السيطرة داخل الكويت تحدث من قبل الشيعة، وبدأ النفوذ الشيعي يتغلغل داخل المجتمع، وبدأ عملية الاندماج تحدث، وبدأت السيطرة على المجالس النيابية أو مجلس الأمة، والسيطرة على شركات كثيرة داخل الكويت. والآن شفنا النسب اللي موجودة داخل الكويت في مسارات متعددة، سواء على المستوى السياسي أو الاقتصادي أو الديموغرافي حتى السكاني. البحرين وطبعا مآلات البحرين وما يحدث في البحرين وما إلى ذلك، ما يحدث الآن في سوريا كذلك.
الحقيقة في لبنان
وما حدث في لبنان. الحقيقة الواحد ملف شيعي يعني من أول ما اشتغلت فيه من أكثر من 10 سنوات، رصد فيه أشياء كثيرة جدا، أنه هو بيحاول يدخل للمجتمع من خلال ثغرات متعددة. شوية بيدخل من خلال ثغرة السفارة بتاعته، أنه يكون له تمثيل دبلوماسي داخل الدولة اللي هو بيشتغل فيها. وهو بيحاول، يمكن إن كنا بنقول يمكن لو كان فيه حسنات في النظام السابق نظام المخلوع، فبنقول ان كان ان العلاقه كانت سيئه نسبيا مع ايران، او كانت سيئه يعني بنسبه كبيره مع ايران، فده انعكس حقيقه خدم البعد العقدي. هم كانوا بياخذوها من الشق السياسي، لكن انا ما بتناول فيها، لذلك انا يعني طلبت من المشاهد الكريم ان هو يستحضر في الذهن ابتداء البعد العقدي في المساله. ايه اللي جد جديد؟ اللي جد جديد ان ايران الخمس سنوات الاخيره دي تحديدا دندنت على وتر الاعلام سلاح الإعلام اشتغلت عليه جامد جدا. بدأت حاولت تدخل بمجموعة من القنوات الفضائية على الأقمار الصناعية العربية أو التي تنتمي إلى الاتجاه السني. انتشرت القنوات الفضائية الشيعية ولكن بفضل الله ثبت فشلها في النهاية.
بفضل الله.
ثبت
مع الأطفال نفسها كمان.
حتى يعني يمكن كان أخطرهم الحقيقة اللي أنا كنت بتكلم عليها كتير قضايا قنوات الأطفال. لكن التأثير يعني في يقظة، يعني الحقيقة الشعب المصري بيمتاز باليقظة في هذا الأمر، لأن بدأ يراجع ويبحث ما يقول، والدعوة أو الدعاة بدأوا يعني ينتفضوا في هذا الموضوع بقوة، وحتى الأزهر نفسه كمان انتفض لأمور كثيرة. ويمكن الأزمة اللي معمولة اللي حصلت في الأزهر مع مجمع البحوث الإسلامية والدراما الشيعية أو الصناعية،
حسن الحسين وسيدنا يوسف،
حسن الحسين مسلسل سني، لكن
سيدنا يوسف
في حاجات نعم. أخرى كان مسلسل نعم. يوسف الصديق عليه السلام، وأشياء كثيرة يمكن احنا تناولنا جزء منها مع حضرتك قبل نعم. كده. المنافذ الأخرى برضو اللي بيحاولوا يدخلوا من خلالها في المناهج التعليمية، وديت يمكن مش واضحة عندنا أو يمكن واضحة شوية في السعودية، في بعض الدول الخارجية هم بيشتغلوا كتير قوي في الدول الأوروبية والدول الأمريكية على تكوين جامعات أو تكوين كيانات تعليمية داخل هذه الدول، بحيث
ده غانا نفسها ده
موجودة في أفريقيا وشغالين في أفريقيا، شغالين في كندا كويس جدا، وفي أمريكا الشمالية وفي أمريكا الجنوبية، وشغالين في دول متعددة جدا، وفي أوروبا في مؤسسات، مؤسسة الخوئي مؤسسة ضخمة جدا بتدخل يعني تحت ستار الخدمات الإنسانية والاجتماعية، ومن ثم بتنشئ مجموعة من الأكاديميات والجامعات، ويبدأ التأسيس على المنهج الشيعي. هو مقدم دائما حتى في كل تحركاته الاقتصادية والسياسية والعسكرية وكله، ان هو صاحب مذهب بيروج له. يمكن هنا حد يقول مثلا تم الامريكان شغالين بنفس الطريقة او اليهود شغالين بنفس الطريقة، لا، الوضع ممكن مختلف نسبيا شوية. انت بتيجي تتكلم في التباس،
في عدو واضح وفي عدو مش واضح.
دي
ده بيكلمك قال الله قال الرسول حب آل البيت، يعني بيدخل معك في المنطقة دي.
مصر بالنسبة للكل جائزة كبرى للجميع حقيقة يعني، ومصر في هذا التوقيت تحديدا بتمر مرحلة صعبة جدا جدا جدا. الكل شغال على الأرض دلوقتي في مصر، الكل بيحاول
يعني حضرتك متفق معايا ان الاختراق الشيعي موجود في مصر بقوة الآن؟
مش اختراق شيعي وبس، لا انا مش عايز، لا مش عايز اعطيه برضو، انا يعني دايما اقول
زخم كبير،
اقول عبارة يعني
نعم.
انا مش عايز اديله يعني اهول من حجمه جامد قوي
ولا
اهون ولا اهون منه، بس نعم. انا في نقطة وسط، لكن الواحد كباحث احيانا بيبقى معاه حساسية عالية شوية انه بيقرأ الحاجة مبكرا شوية. ليه؟ يمكن في ناس كتير افضل مني، بس انا لان الواحد عايش في وسط المجال وقرأ فيه كتير واشتغلت فيه واحتكيت وعملنا عليها ابحاث ودراسات كثيرة، فبيبقى لاقط البعد ده رايح فين. هل البعد ده بعد مثلا مادي فقط او مالي فقط، او البعد ده مجرد بيزنس فقط، او البعد ده مجرد اعلامي فقط، وما الى ذلك. فانا هم مصر بالنسبة للجميع تمثل جائزة كبرى، لليهود تمثل جائزة كبرى، للأمريكان تمثل جائزة كبرى. يمكن القضية الأخيرة اللي موجودة دلوقتي في قضية الاختراق والتمويل، يمكن حضرتك ناقشت جزء منها مع السادة الضيوف قبل الفقرة ديت، ده جزء يعني ده علامة من علامات الاهتمام بمصر وما يحدث في مصر. فالحقيقة الوضع في مصر حاليا يحتاج إلى دعاء شديد جدا جدا، يعني ربنا سبحانه وتعالى يكون في عون مصر وتعدي هذه المرحلة بسلام. نعود لموضوع الشيعة. الشيعة الخمس سنوات الأخيرة تلاحظ أن كان في جدل كتير قوي في الكام سنة الأخيرة في موضوعات الأضرحة، موضوعات آل البيت، موضوعات أن هم يعني المدخل بتاعهم من خلال قضية آل البيت، الكتب الشيعية اللي كان مثلا في معارض الكتاب الفترات الأخيرة،
الكتب الشيعية اللي جات من المؤتمر الأخير في المطار.
تمام.
نعم.
ففي أشياء كثيرة قبلت بممانعة لأن كان في يقظة بالنسبة لها، ولأنها كانت مباشرة قوي. بمعنى ان انا كفضائية مثلا او انا كدور ناشر او حتى لو مراكز بحثية موجودة، في بعض المراكز البحثية موجودة في مصر اللي بتتولى طباعة التراث الشيعي دي كلها شغالة برضو مباشر، وبيحط الشغل الدايركت بتاعه على طول او الشغل المباشر بتاعه سب في الصحابة العقائد بتاعته، في كل دي ما سلكتش معه. في ثغرات تانية يمكن مش ملموسة شوية غير مباشرة داخل المجتمع، ان هو يحاول يدخل عن طريق أطراف أخرى، مثلا خاصة في قضايا العمل الخيري، خاصة في قضايا الزواج. يعني احيانا لما بينزل حد من الخليج مثلا يتزوج في مصر احدى زوجاته ينزل احد الريف, هم بيسالوش انت شيعي ولا سني, ما بيجيش على خاطره. يعني هو في النهايه قابل بمبدا ان هو يعني ايه هيتعامل مع هذا الزوج وهيزوج بنته لهذا الطرف,
ملوش دعوه بالفكره العقائديه, مش
حاضره, مش مستوعبه. يعني في النهايه الباسبور مسلم والرجل شيخ ويمكن باين عليه سمت اسلام, فبنقع بنبدا نقع في فخ الزواج من الشيعة. فده دي صخره يمكن دقيقه شويه. عايز ارجع بقى وارجع تاني للقضيه بتاعتنا الليله دي, اللي هي قضيه الاقتصاد او المدخل الاقتصادي. كل المداخل اللي فاتت اثبتت فشل واثبتت صعوبه. يمكن حتى كمان القضيه التمثيل المكتب اللي هو موجود لهم هنا في مصر, مكتب رعايه المصالح الايرانيه, وكانت قضيه التخابر اللي من كام شهر كده, ويمكن حتى كمان يعني القيادات في مصر هنا سفرت الجاسوس او هذا الجاسوس على طياره المصادفه, هي مش مصادفه, هي طبعا رساله
مع وفد
مصري طالع. وفد كان فيه اعلاميين, وفد فيه بعض النواب البرلمانيين الموجودين دلوقتي, وسافروا زياره, ويمكن الزياره المفارقه للزياره كانت سريه.
نعم.
ما كانش حد يعرف يعني ما كانش عليها شو اعلامي, لكن الخبر كان لطيف ان تسفير الجاسوس بصحبه الرفقاء المصريين اللي سافروا الى هناك.
طب هل المجموعه دي مش قادره تستوعب, يعني باحث زي حضرتك قايل الكلام ده, المواطن البسيط حاسس من خلال الاعلام ده, ما زالت هذه المجموعه بتدندن على انه العلاقات وسيبوكم من الموضوع اللي انتوا عاملين تهول فيه العقائديه ويخترقون احنا سنيه ومش عارف ورجاله وجدعان وكلام اللي بيتقال ده؟
في يعني في تصنيفات للاشخاص. في شخص نظر للموضوع بمنطق السبوبه, زي ما هو بيتعامل مع التمويل الغربي, بياخد من امريكا, بياخد من اوروبا, بياخد من كذا, هو برضه بيبص لايران بنفس المنطق ان هو بياخد الماليشيه ده فلوس جايه له وبياخد منها وشايف ان هو ما بيعملش حاجه غلط. في شق اخر له زلات وبيقع في زلات معينه, ما بيروح هناك بيقع في زله بشكل معين وخلاص وتتسجل عليه, فما بيقدرش يخرج من الدائره اللي هو دخل فيها. في شق ثالث فعلا مقتنع بان انا فاهم, زي ما طلعت بعض البيانات مؤخرا, انا عارف البعد العقدي وعارف تأثير وخطورة العقيدة الشيعية على اهل السنة, وانا حريص جدا على عدم اختراق المادة الشيعي, وبالعكس ده انا بقول كده معهم دائما, لكن انا هو بينحى الى منحى ان ايه في علاقات سياسية المفروض ان احنا نستثمرها وقوة اقليمية ونلعب, ده تركيا, ده الصين, ده ايران, ده كذا, ونعمل عملية موازنات معهم. لكن الامر الحقيقة انا يعني يهمني حاجة, يهمني سلامة البنيان العقدي للمجتمع المصري. يعني أنا عدتها مرة أخرى, سلامة البنيان العقدي للمجتمع المصري النهاردة وبكرة وبعد 20 سنة وبعد 30 سنة وبعد 50 سنة
إلى أن نلقى الله
سبحانه وتعالى. دي 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 الفكرة. يعني أنا مقصود 30 و20 و40, مقصودش على مستوى شخصي, أقصد على التفكير الاستراتيجي نفسه, الرؤية بعيدة المدى في هذا الموضوع. طيب إيه اللي جد جديد خلانا نقول الكلام ده كله؟ اللي جد جديد إن في الظرف او الوصف اللي بيوصفه لنا المسؤولين اللي ماسكين مثلا مجلس الوزراء دلوقتي, مثلا ان مفيش فلوس, اللهجه العامه السمت العام, مفيش فلوس, ما عندناش, بنمر بازمه, مش لاقيين,
هنبقى صمام,
عايزين ناخد من كل, كان 3.2 مليار دولار بتوع صندوق النقد الدولي هم دول اللي هيحلوا مشاكل مصر بالكامل, وناسين ان في عندي مستشارين بياخدوا مرتبات بتصل الى, دراسات جابتها ان هي 18 مليار جنيه. عندي في حد اكتر, في ناس حتى هذه اللحظه بتاخد 2 مليون و3 مليون و4 مليون و5 مليون في الشهر, في حين ان في ناس لسه بتاخد 100 و200 و300, وفي اشياء كثير ما ضبطتش المعادله ديت. ما عملتش حاجه يا استاذ خالد. في نقطه بسيطه, لو انا عندي سوبر ماركت والسوبر ماركت ده هديه لواحد هبيع الاداره بتاعته لحد تاني, ابسط حاجه بتتعمل ايه اللي يعني رجل الشارع البسيط عارفها خالص, حاجه اسمها جرد المحل, بتجرد المحل. هل انت عملت بعد الثوره حاجه اسمها جرد مصر؟ هل انت جردت مصر؟ حتى الان مجلس الشعب جرد مصر؟
لا.
الجهه اللي استلمت اول جهه منتخبه شرعيه هي مجلس الشعب, لسه يدوب, لسه يعني العود اخضر, لسه ماسك ما بقالوش شهر,
ودخلناه في متاهات من اول
ودخل كل يوم, يعني عمال ياخد العزاء كل يوم, يعني هنا مأساة كذا وهنا مأساة كذا,
مع لسه يعني مأساة القديم كمان من يعني 25
وربنا يسلم, وهذا حق الشهداء طبعا. انا لا اقلل يعني لا اقلل, لكن على ما بدا ياخد يطلع من هذه الدائره واخذ قرارات حاسمه في حق
دخلنا الشهداء, دخلنا بورسعيد.
لو جه مره ثانيه الله اعلم هيدخلوا في ايه. لسه من شويه حضرتك بتقول العمال هيقتحموا البرلمان. طيب انا يهمني قبل ما سياده الجنزوري يروح رايح بيركز على انه ياخد منح من بره, يركز على انه ياخد قرض صندوق النقد الدولي, يركز على انه هو رايح ياخد من ايران قد كده او يفتح افاق استثمارات اجنبيه مع ايران, ما نعمل, عايزين نعمل اول جرد مصر. انا طلعت من حقبه 30 سنه اجرد لي البلد، شوف لي ايه، شوف لي قناة السويس فيها ايه، شوف لي المواني البحرية بتاعتي فيها ايه، شوف لي الخيرات اللي في البلد بتاعتي كلها بتطلع، مناجم الذهب اللي عندي بتطلع ايه، كل الحاجات دي احصرها لي. ده امر بسيط، ده ابجديات
والمرتبات المهولة
كل الامور دي كلها احسمها وقول لي والله واجه الشعب، والله انا عندي كذا وقدامي كذا ومحتاج كذا. ساعتها افكر هل استلف، هل اعمل مبادرة مثلا ان انا اجمع، ولو استلفت استلف من مين، نعم، واجيب ازاي، وايه المشروعات اللي ممكن اعملها فورية دلوقتي على المستوى التكتيكي السريع ان هي تبدأ تفتح لي، وبعد كده ابدأ اشوف انا هشتغل ازاي. ده ابتداء يعني اركز على البنيان العقدي للمجتمع المصري وعملية جرد مصر. ده لو اتكلمنا نعم اقتصاد بتكلم جرد البلد، لو اتكلمنا عقيدة يبقى بتكلم بنيان عقدي. طب ايه اللي جد جديد؟ اللي جد جديد ان انا عندي في شركة اتعملت في مصر اسمها الشركة العربية للصناعة والاستثمار والتجارة، دي شركة ايرانية اسست في نهاية العام المنصرم ب$100 مليون. طب الشركة ديت رأس مالها، يعني رأس مالها ابتدائي، الشركة ديت فوجئنا اليومين ثلاثة اللي فاتوا ويمكن لمح لها كمان رئيس الوزراء ان هي بصدد استثمارات داخل مصر بما يعادل 5 مليار. طيب ايه طبيعة المشروعات؟ يعني حتى اتأمل المشروعات اللي هو يعني بيخطط لها، تلاحظ فيها مشروعات يمكن كنا بنناقش يمكن تعبير يمكن مش عارف قلته لحضرتك قبل كده ولا لا، ان في حاجة في المعونة اسمها الطبيعة الانتشارية للمعونة. الطبيعة الانتشارية للمعونة ان المعونة القرشين اللي داخلين بتوع المعونة دول بيسمح لك بالتواجد في كل مكان داخل المجتمع. يمكن كان في حاجه بتتناقش من كام يوم في مجلس الشعب يمكن امبارح او حاجه، الاتفاقيه بتاع التعليم او غيره، انا مش عايز ادخل في داخل البرلمان، لكن يكفي بس فقط في المنحه الامريكيه اللي موجوده ان هي بتسمح للشريك الامريكي اللي هو دافع فلوس ان هو يتواجد في بني سويس، تواجد في الصعيد، تواجد في بحري، تواجد في اسكندريه، تواجد في القاهره. في حاجه بتسمى في يعني علماء المعونه بيسموها كذا، الطبيعه الانتشاريه للمعونات. دي بتسمح في علم الجمع المعلومات، بتسمح ان انا اكون متواجد في الارض. انا متواجد عند حضرتك النهارده ليه؟ لان في برنامج هنتقدم فيه وانت حضرتك مستضيفني فيه كذلك، ففي مبرر، فطلعت شفت هنا، عرفت الاستوديو شكله ايه، وعرفت الجو شكله ايه، عرفت مدينه الانتاج شكلها ايه. كذلك برضه هم دخل في كل القطاعات الاخرى. فانا هنا دلوقتي اما تاملت المشروعات اللي بتطرحها ايران او طرحها الشركه الايرانيه ديت بتسمح لها بالانتشار في مواضع كثيره داخل المجتمع. عندي طالبين حقوق امتياز للتنقيب والكشف عن الغاز والبترول في الصحراء الغربيه، طالبين ينشئوا معمل لتكرير البترول، طالبين ينشأوا مصنع لتعبئة اسطوانات البوتاجاز في بني سويف، وتخيل أنا عندي أزمة بوتاجاز اليومين دول، عندي طالبين يعملوا مصنع ضخم جدا لتجميع وتجميد وحفظ اللحوم السودانية. أنت لسه يدوب فاتح أفاق مع السودان عشان تجيب لحوم من هناك وتبدأ تشتغل فيها، فأنت عايز ياخد هو بقى العمولة دي أو المقاولة دي كلها ويبدأ يشتغل هو فيها. عايز ياخد 10 قطارات، بيتكلم أنه هيعمل لمصر 10 قطارات لهيئة السكة الحديد، بحيث الشركة الإيرانية دي تتولى تصنيع القطارات وإدارتها وتشغيلها داخل المجتمع لمدة يتم الاتفاق عليها بنظام البي او تي، وبعد كده تبقى يرجع لك للحكومة بعد الفترة، بعد 10 سنين، بعد 20 سنة، زي ما نتفق معها. عايز طالب تخصيص قطعة أرض بإحدى المناطق الصناعية لتجميع سيارة بتاعته، مش هقول اسمها عشان ما بقاش ترويج، سيارة إيرانية الصنع عايز يصنعها عندي هنا. عايز ينشئ مجمع مطاحن بإحدى محافظات الصعيد، عايز يستحوذ.
هو بقى بيتحرك في كل مكان
يعني. شوفي يعني ايه، انا عايز الخيال يعني
انتشار الافقي،
شوف الانتشار على مستوى الجغرافي والانتشار على المستوى النوعي في الموضوعات نفسها اللي هو مختارها. الاستحواذ على عدد من المصانع الحكومية التي تكبدت خسائر ادت لإغلاقها، والهدف الاستراتيجي الاساسي عنده 3 محافظات في البلد، بني سويف وسوهاج والمنيا. طيب واحد يقول طب ما هو ده ممكن، ده استثمار عادي. يمكن احد الاقتصاديين اتكلم امبارح وقال ناخد فلوسهم، ايه المشكله ما نشتغل.
طب ممكن اسال سؤال صغير عشان واحد اتاكد لي معلومه مش هخرجك.
اتفضل.
ناخد فلوسهم دي، انا عندي معلومات اكيده ان فلوسهم بتبقى غسيل اموال احيانا من تجاره مخدرات، والكلام ده موجود مع تشافيز في فنزويلا، والكلام ده معروف واتقال ان دخلوا دولارات مزيفه للعراق ويعني خدوا بها يورو بدلوها وعملوا تجارة وخرجوا وسابوا العراق الدولارات المزيفة دي بمليونات، بتكلم ملايين الدولارات المزيفة، والنظام العراقي قال بعد كده مفيش تعامل بالدولار مع إيران. يعني هل الفلوس اللي احنا ناخدها دي عشان نضمن سلامتها لو هيتم ده نتحرك بيه عن طريق صندوق النقد الدولي واضح عشان ما تبقاش غسيل اموال المزيفة ونضمن وجلنا.
هو يعني ابتداء هي مصر اكبر من كده شويه. يعني هو بيزنس, البيزنس الرديء وارد في كل القطاعات, وارد في كل المجالات, وارد انه يحصل, وارد انه يحصل في كده. بس اتصور هم ما فكروش كده. لو تقرا المشروعات اللي انا قلتها دلوقتي بكثير من العمق هتجد فعلا ان في دماغ شغاله, ودماغ الرساله اللي عايزه توصل لي من ورا المشروعات ان انا بيقول انا عايز مشروعات طويله الامد. ده راجل بيعمل لك قطارات وهيقعد فتره طويله, راجل هيعمل مطاحن يعني المم الاكل اللي هيتاكل, راجل هيعمل بترول, هيشتغل في الغاز وفي البترول, واحنا شايفين ازمتنا مثلا في الغاز مع اسرائيل او الكيان الصهيوني وما الى ذلك. انا عايز نسال بقى مجموعه من الاسئله
اتفضل
بناء على هذا الموضوع.
نعم.
اخواننا اللي بيتكلموا اقتصاد وبيتكلم فلوس وناخد فلوس, انا بتكلم بنيان مجتمعي.
نعم.
وده يهمني وده حقي يعني. صح. كل باحث بينطلق من المنطلقات بتاعته. انا هطرح مجموعه من التساؤلات وعايز الجميع يشاركني في الاجابه.
عايزين مجلس الشعب نفسه يجاوب عليها.
اتفضل حضرتك, انت قابلت بيا شريك كشريك ايراني هدخل دلوقتي وهشتغل عندك, واللي بيتكلم دلوقتي اللي بيتكلم رئيس الحكومه اللي هو مفوض ومعاه في هذه الفتره صلاحيات رئيس الجمهوريه, انت بتقول هتدخلهم, مش عايز اشتغل, مش هقول مثلا في بعض ممكن نقول بعض التحليلات ان دي مناوره سياسيه, مناورة سياسية للضغط على دول الخليج مثلا عشان بيدوناش فلوس, مناورة سياسية علشان بالضغط على امريكا ما بيد كذا. لكن في
هل ده وارد؟
اي حال والله وارد, لان ممكن يكون وارد, لان
يعني هل وارد ان مصر تعمل مناورة؟ انا شايف ان دول الخليج يعني بمناسبة الامارات, وهنفتح الملف ده يمكن الاسبوع الجاي, الامارات بدأت تضغط على المصريين هناك انها مش عايزة تجدد لهم, لان طبعا عارفين احنا هواهم مع محاكمة مبارك النظام, بتكلم عن النظام. فالضغط ده وضغط بعض دول الخليج احيانا برضو عشان محاكمة مبارك زي الكويت ويقال السعودية كمان, هل ده بيتعمل عندنا بحيث ان خلاص يعني ايران تدينا
هو وارد؟ هو وارد, بس يعني وارد عندي عند الحريفة اللي بيعرفوا يلعبوا بيها, اللي هو ماسك العصاية من نص هيعرف يلعب بيها. لكن مخاوفي من اللي مش حريف من ناحية واللي من صاحب مصلحة من ناحية اخرى. ده دي المخاوف عندي يعني. واخشى ان التقلبات, انت في حالة سيولة دائمة وكل يوم بيحصل حدث جديد, اخشى ان الملفات تتراكم ويحصل حاجة جديدة فالعملية يحصل فيها انفراد شديد يعني. فانا
يعني السؤال الاولاني
هنطرح مجموعة من التساؤلات يعني الرئيسية. انت دلوقتي سمحت لي ان انا ادخل وهعمل مصانع, وبقول لك هعمل السيارة بتاعتي اللي عندي هناك, هعمل الحاجات اللي بخبراتي انا. طب كلمة انا دي حاضرة في الموضوع, انا الايراني حاضرة في الموضوع, طب مش هيستلزم في الموضوع ده عمالة بخبرات؟ اذا انت هتمنعني ان انا وانا جاي لك دلوقتي علشان اعمل العربية بتاعتي
لازم اجيب بشر,
هجيب البشر بتوعي اللي فاهمين العربية بتاعتي
على طب لغتي.
مصنع العربيات مصنع العربيات ده هيقعد قد ايه, هيحتاج قد ايه عمالة؟ احنا بنتكلم مثلا من 500,000 عشان هتعمل لي مصنع ضخم. هو بيتكلم بلهجة الضخامة الشديدة جدا. طيب العمالة الكبيرة قوي ديت انت هل هتمنعني من ان انا اندمج بيهم في المجتمع المحلي المحيط بالمصنع؟
لا,
مش دي مش بشر.
صحيح,
مش في حاجه اسمها استثمار بشري واداره موارد بشريه.
طيب
الناس دولت انا همشي معاك خطوه بخطوه وسؤال بسؤال. انا الناس اللي جت ديت في المصنع اللي موجود في بني سويف, وفي المصنع الثاني اللي في المنيا, والمصنع الثالث اللي في
اكتوبر,
والمصنع والمعمل التكرير بترول اللي موجود في الصحراء الغربيه, يبقى انا عامل انتشار في كذا بقعه داخل البلدان كلها. طيب انت مش محتاج ان انت تعمل دور عباده للناس دي؟ هتعمل لهم دور عباده, تعمل لهم مساجد ولا تعمل لهم حسينيات؟ لازم هتعمل لهم, لان معلش انت دلوقتي اصحاب الايه مبادئ الليبراليه والديمقراطيه وما الى ذلك والحريه, حريه عقيده
ديها كمان حريه.
طيب انت على المدى القريب والمدى البعيد في مجموعه من الاسئله, على المدى القريب انت هتضمن من هل الوضع الامني داخل المجتمع, الامن بقى بمعنى الامن
زي ما كان عليه سابقا, هيعرف يسيطر؟ أيوة,
الفوضى الامنيه اللي هي قائمه
الانفلات الامني. نعم.
او الانفلات الامني اللي موجود حاليا داخل المجتمع, هل هتضمن بيه عدم الاحتكاك ما بين بعض الشخصيات السنيه داخل المجتمع وما بين الناس دي؟ ده انا احكي لك حادثه بسيطه جدا حصلت السنه اللي فاتت في عهد النظام السابق هنا في اكتوبر, ان الشاب طلع واذن بس الاذان وقال اشهد ان عليا ولي الله, اتمسك انضرب, خد له علقه في قلب المسجد لما الناس اكتشفوا ان هو شيعي وبيؤذن الاذان الشيعي, اذن صلاه الظهر بهذه الطريقه فانضرب. طب انت بقى تعالى في وسط ثقافه مجتمع مترسخه عنده ان في رفض لاطروحات هذا المذهب الشيعي, طب هو هتتعامل معاها ازاي؟ لو حصل كل يوم والتالي مشكلة من هذا القبيل. طيب وهو موجود داخل يعني يمكن انا اطلقت عليها مصطلح الاستيطان في المجتمع المحلي المحيط بالمشروع التجاري او الصناعي.
نعم.
يمكن كلمة استيطان بتفكرنا صحيح. بحاجات تانية.
صحيح.
طيب انا دلوقتي هو جاب العمالة بتاعته، انت هتمنعه من ان هو يندمج داخل المجتمع ويدخل في المدارس ويتعلم؟ على الاقل هو جايب لغة فارسية العمالة بتاعته. طب العمالة اللي جايب لغة فارسية او على اقل تقدير العمالة اللي جاية من دول مثلا بعض الدول اللي بتعتنق المذهب الشيعي ولكنها عمالة رخيصة،
في موجود في باكستان، في موجود في افغانستان، في موجود في تركيا.
وبرضو انا عايز بقى ارجع المشاهد للمثال الاول اللي انا ذكرته في الكويت. واستقدام العمالة، هو ركز في ايه؟ استقدام العمالة الفارسية التي تحمل المذهب الفارسي او المذهب الشيعي الخاص به. طيب انا
دول الطائفه الاسماعيليه او البهرج اللي موجودين في مصر دلوقتي، بيدوا طائفه صفرا دول وخدوا الكيماويات وشغالين فيها ومحلات
ماشي. البهره يمكن محتاجه حلقه لوحدها. لكن هنعود لهذه القضيه اللي احنا بصددها. لو هو دخل دلوقتي في المدارس، انشا الكيانات التعليميه بتاعته وبدا يدرس في الكيانات التعليميه الحاجات بتاعته، لان هو بيعلم الاولاد
ومعتقداته.
انت كوزاره التربيه والتعليم هتعمل ايه؟ انت كازهر هتعمل ايه مع هذا الموضوع؟ انت كمجلس شعب هتعمل ايه مع هذا الموضوع؟ طيب اتجوز، مش وارد ان هو ده واحد جاي واعزب وهيتزوج ومحتاج يتزوج من القطاع المصري والكلام ده. انت اذا كان الوضع السياسي العام سمح له بان هو يندمج داخل المجتمع، طب لما انا اندمجت داخل المجتمع، ما انا واضح وارد جدا ان انا هنتزوج، وارد جدا ان هو هيبدا يدخل اسر كثيره معايا حضرتك، اسر كثيره داخل المجتمع المصري، وهيحصل فيه انواع من المصاهره. يمكن المصاهره دي كانت موجوده نسبيا ايام الملك فاروق تحديدا. نعم. وقبل الثوره وكان فيه مصاهرات كثيره، وفي شخصيات كثيره كانت يمكن مشهوره على الساحه تزوجت من ايران، لكن ما كانش التاثير زي ما احنا خايفين دلوقتي من الاندماج على المستوى الشعبي داخل المجتمع. نعم. طب انت هتعمل ايه في الامور دي، في الاشكالات لما تيجي تشهر الزواج هتعمل فيه ايه؟ طب هو عنده حاجه اسمها زواج متعه،
هتتصرف فيه ازاي؟
طب هتتصرف فيه ازاي؟
دي كارثه سودة كمان.
واذا جاب هو وهو معاه لقم شديد، اذا جاب لك العماله مزدوجه، جاب عماله مراه ورجل ومش متجوزين، هتعمل ايه؟ مباحث الادب هتعمل ايه في الحاله دي؟
اقول لك انا عندي زواج متعه نص ساعه،
والاولاد اللي هيجوا هتتعامل معاهم اطفال شوارع ولا لقطاء؟ دي قضايا كلها.
بعت لحضرتك بيقول لحضرتك مثال على الاختراق الشيعي، حديقه الازهر، مؤسس حديقه الازهر الاغهانجيه وحق الانتفاع بها 5 سنوات، قام وقتها باعمال خيريه ضخمه جدا في محيط احياء حديقه الازهر، لا سيما اعمال تنميه ونفقات ماليه للاهالي. واغهان هو رئيس الطائفه الاسماعيليه، قال ده مثال موجود.
صحيح فعلا. طيب المجموعه دي بقى لو جال لها واحد بعمه سودا وقعد، علشان مش في فلوس هتطلع؟ الفلوس دي لها حق عندهم ولا لا؟
نعم.
لها حق الخمس.
نعم.
طب هيجي مرجعيه من المرجعيات بتاعتهم، هيقعد، هتمنعه ولا مش هتمنعه؟
مش هنقدر نمنعه عشان ده في بيزنس،
في بيزنس قائم. طيب نعم. بعد ما حصل احتكاك داخل، احتكاك ثقافي داخل المجتمع، الناس دي مش آلات كمبيوتر هتشتغل وبس، الناس دي هتبدا تحتك بالشباب وهيبدا في تبادل ثقافات وتبادل اشياء، هتعمل ايه معاهم فيها؟ نعم. طيب في نقطه مهمه جدا، انت كنت حضرتك بتقول لي دلوقتي دخل في المطار لما جه في معرض الكتاب دخل الحاجات،
دخل
انا دلوقتي عندي كونترات بقى وحاويات ومراكب، وهتبدا تدخل حاجات كتيره جدا،
المصاحف بتاعتي زي مصحف اللي بيدعوا انه مش مصحف الحقيقي،
خلينا نتجاوز عن مصحف فاطمه والكلام ده، لكن الكتب نفسها
الكافي وبحار الانوار
وما الى ذلك. يبقى انت عملت انتشار، وهو اوريدي بيقول لك انا بجيبها علشان الناس، العمال بتوعي مثقفين، العمال بتوعك مش مثقفين، انا عمالي مثقفين، او نسبه الثقافه عندك ضعيف، انا عندي ثقافه كبيره، طب انت هتعمل فيها ايه؟ طيب انا بلاحظ دلوقتي ان هم بيركزوا على سلع معينه او على مشروعات استراتيجيه معينه، هتعمل ايه على المدى البعيد في الاحتكار الشيعي على سلع معينه؟ احنا اقصى حاجه بنتخيلها دلوقتي ما بيننا، يعني حجم التجاره ما بيننا وما بين ايران لا يتجاوز 10 مليون. في ايه؟ في ده فستق، ده زبيب، ده السجاده الايراني، حاجات
فك مع راجل
عامل من ناحيه. ومن ناحيه تانية حاجه ما بيترتبش عليها اشياء جوهريه كثيره تاثير في المجتمع، يعني ما فيهاش مشكله، يعني شايف ان هي لان شركه استيراد بتستورد الموضوع وخلص الحال. طيب هتعمل ايه ببرامج التبادل؟ التبادل انت مش العماله دي هتيجي هنا، محتاج ان انا ادرب عماله من عندي هناك اخدها هناك، محتاج ان انا سفر، خلاص بقى العلاقه بقت حلوه بقى، يعني انت
هنفتح يعني مجتمع بدا من هنا راح لسكك غزو بكل المقاييس، ثقافي سياسي ديني، زواج متعه، هنستغل الشباب اللي مش لاقي يتجوز وما علينا.
طيب جولك بقى العمال الحلوين دولت وراحوا طالعين لك في يوم عاشوراء وطلع لك باحتفالات يلا سارات الحسين وقالعين كلهم وقاعدين يخبطوا ويعوروا في نفسهم. هتعمل انت ايه في الحالة زي ديت؟ هتوفى تنزلهم قوات امن تحميهم
ولا هتقولهم نمنع يبقى نشيل الاستثمارات ونمشي؟
ما هو
بعد ما ايدك خلاص
يوم بيوم بيقوى يعني رأس المال قوي اما بيقوى. انت النهاردة شايف مثلا انت بتصرخ من القنوات الاعلامية لان هي في ايد بعض رجال الاعمال. رجال الاعمال اللي كبروا وانتفخوا في وقت النظام السابق هو متحكم في قطاعات كتيرة جدا, متحكم في اشياء كتير, ممكن يحرك لك مصنع. ممكن ده احمد عز كان بينجح بالمصنع بتاعه مثلا بالعمال اللي كانوا شغالين عنده.
محمد مردوخ ده اللي ما شاء الله عامل جريدة اسمها الوطن دلوقتي.
فكل كل الاعتبارات دي هتعمل فيها ايه؟ يعني انا مش عايز الموضوع مجرد انهم 5 مليار جاي خد ولا حاجه وامشي سلامه. ده راجل بيقول لك انا برسخ رجلي هنا. يمكن الامريكان ما بيقولوش كده كمان. الامريكان بيزنس از بيزنس وبياخد فلوس. يمكن مش كله لكن في جزء فيه, لكن في النهايه مش مهتم زي ده. ده عنده بعد يلعب في المجتمع نفسه. طيب هتعمل ايه مع الاذان الشيعي اما يحصل اذان داخل المجتمع؟ تعال بقى نطلع بعد كده بقى بعد 20 سنه نشوف الاولاد ونشوف الابناء ونشوف الذريه ونشوف الجيل الثاني. فكر في الجيل الثاني, هتعمل ايه في الجيل الثاني؟ كل دي اسئله انا بحطها قدام الجميع, بحطها في مجلس الشعب, بحطها في مجمع البحوث الاسلاميه, بحطها في مجلس الوزراء, بحطها في كل يعني. دي دخل فيها الفوضى الامنيه, دخل فيها وزاره الداخليه ووزاره الدفاع, دخل فيها التعليم والمناهج التعليميه, دخل فيها الازهر ودخل فيها وزاره التعليم, دخل فيها القضايا الاجتماعيه, دخل فيها
وزاره الثقافه
الاجتماعيه ووزاره الثقافه. ده كل ما اقول لحضرتك البنيان المجتمعي, البنيان العقدي للمجتمع. يبقى انت خدت المجتمع ككل. الحدوته مش حدوته قرشين جايين, ده احنا بنصرف من 3.2 من 10 مليار دولار بتاع صندوق النقد الدولي علشان ان هم هيبقى لهم شروط معينه مجحفه, شروط ممكن يعني في اضيق الحالات ممكن يعني يتم وقفها طردهم زي ما حصل عبد الناصر طرد فؤاد الاياد, زي ما السادات طرد خبراء
لما كانوا بيدوني يقول لك ما تختنوش الولاد البنات
وما يعني وهكذا. لكن ده دلوقتي راجل بينتقل وبينزل عندك هنا. فدي دي شوف وصلت الكويت لايه والنسبة التمثيلية داخل المجلس, لان بعد كده الناس دي هيبقى لها حقوق مواطنة داخل المجتمع.
نعم
الحقوق ده من حقه. طب انت هتكتب في بطاقته ايه؟ مسلم ولا غير مسلم ولا بهائي ولا شيعي ولا شيعة اثنى عشرية ولا هتكتبه ايه ولا جواز سفر تزوج من مصرية؟ طب الوضع هيبقى شكله ايه؟ الولد عايز يحصل على الجنسية بعد كده هل هتحط الضوابط دي كلها؟ يعني هو بيحط شعار عام بيقول ايه ان احنا هنبدا, ويمكن بعض السياسيين على الساحه بيقولوا كده ان احنا نعمل تعاون على المستوى الدبلوماسي والمستوى السياسي مع ايران مع الحفاظ والتعهد عدم الضرب بعدم المد الشيعي. طب
ازاي؟ ما دي انت حاجه بتتكلم في قضايا واسئله وتساؤلات الشعب المصري كله عايز اجابه عليها. ده هنسيطر عليه ازاي؟ ده شويه شيعه لا يعدوا في اكتوبر على الرحاب على بعض القرى عاملين قلق للبلد. عاملين قلق للبلد يعني احمد راسم النفيس واشكاله واشباهه. يعني حتى يمكن عايز برضه اتوقف انه برضه في المحكمه الدستوريه المستشار محمد الدمرداشي العقالي, يعني الدمرداشي العقالي كان شيعي واضح وجبنا له فيديو وهو بيشتم سيدنا عمر بن الخطاب, وابنه على صفحته في الفيسبوك كاتب انه شيعي واضح وكل كلامه من كتب الشيعة. برضه هو ده مش نوع من انواع الاختراق يعني لابد ان تتوقف عنه الدوله بكل ما تعنيه الكلمه.
يمكن الحاجات اللي كنت رصدها قبل كده ان من اليات الاختراق الشيعي في المجتمعات السنيه ان هو بيبدا يركز على مجموعه من الوظائف الحيويه داخل المجتمعات السنيه ويبدا ياخدها. وده المثال واضح في الخليج جدا, يعني ان هو بيركز في السلك الدبلوماسي بشكل معين, بيركز في المجالس النيابيه بشكل معين ويبدا يسيطر في هذا الموضوع. والخطوره وزي ما قلنا يمكن حضرتك قلت لحضرتك قبل كده في موضوع السيده الاولى واسطوره السيده الاولى, الخطوره في الشخصيه الفوقيه ان هو تحت من ايده حاجات كثيره جدا. منظومه الشخصيه الفوقيه بيبدا يصدر اوامر مباشره, بيبدا في ناس نفسها بتنافقه, ناس نفسها بتتملقه, بيبدا ينفذ تعليمات, بيبداوا اللي تحت منه ينفذوا التعليمات بتاعته كلها بتصب في الهدف الشيعي. فاذا تمكن يعني تخيل كده مثلا بقى في نائب رئيس وزراء لهم ميول شيعي, امه شيعيه مثلا,
وولايه الفقيه حدوته ثانيه
كثيره. انت بقى هيبقى المجموعه اللي انت بتزرعها عندك دي لحساب مين؟ طب انا ليه كل ده عشان 5 مليار؟ ده انت بتتكلم في 5 تريليون حجم الاموال اللي متهربه بره. يبقى خمسة يعني اضعف 1000 مره. في ايه بالظبط؟ يعني انا نتريث اعود تاني للنقطه الاولى قبل ما نجري نجيب حاجات من بره, حاجات فيها شبهات ضخمه جدا. احنا في غنى. وبعدين انا فين بقى؟ ده انا عملنا ثوره والثوره اتعملت علشان مساله السياده. يعني التايتل الكبير جدا اللي هو بيغلف او العنوان الرئيسي للثوره مساله السياده.
نعم
فالسياده. طيب. انت اتفضل.
هحتاج من حضرتك تقول لي مخرج سريع ويعني نخلي الناس تفكر ازاي اعضاء مجلس الشعب بالصوره المرعبه اللي حضرتك بتقولها دي علشان يبقى اعذر من انذر. لكن في واحد بعت لي بيقول لي شيخ خالد محلات مونجيني للطعام هي شيعة هنود والحلو مبارك متصور معاهم في المحلات. طبعا انا ما اعرفش ده العهد على اللي كاتب يعني ان محلات مونجيني كده. واحد بيقول انا اكره الشيعة ولا امنهم ولكن ماذا نقول في قول لا تجدن اشد الناس عداوه للذين امنوا اليهود والذين اشركوا وشيعة ليس من هؤلاء. الشيعة ابو هؤلاء اشركوا دول يعني. في اخ بيقول لي اسلام ياسين برغاء يا استاذ خالد الاهتمام بهذا الامر هناك حالات سرقه حدثت عندنا في الاسكندريه وكلها تقريبا بتتم بنفس الطريقه. ارجو الكلام ده يوصل لاهل اسكندريه دلوقتي. بتذهب امراه لاحدى السيدات المسنات في المنزل بتقول لها انا بعمل في التامينات الاجتماعيه وان لها زميله لها سوف تاتي وتعطيها الى السيده صاحبه المنزل مبلغ من المال ولكن تنصحها ان تخلع ذهبها حتى لا تعلم انها غنيه فلا تعطيها المال ثم تغفلها او تغفلها بطريقه ما وتسرق الذهب او ما معها من مال حتى لو أدى الأمر لضرب الضحية لسرقة الذهب. وقد حدثت هذه السرقات في أكثر من حي بالإسكندرية فأرجو من حضرتك التنبيه على الناس وخاصة كبار السن. أدي تنبيه ونرجو أن إخواننا من الدعوة السلفية الإسكندرية يتحركوا في المساجد على تنبيه الناس بهذه الصورة. اتفضل أستاذ هيثم.
يعني أنا عشان أبين حضرتك أهمية مصر بالنسبة لإيران وخاصة في وقت الأزمات خاتمي خطب الخطبة بيه بتاعته أثناء الثورة فيه طبعا باللغة العربية.
نعم.
لما بيعتزوا باللغة الفارسية بتاعتهم ده عاملين أزمة على الخليج العربي
والخليج الفارسي.
أزمة ضخمة جدا جدا واللي بيقول عندهم كلمة العربي دي بيروح ورا الشمس.
نعم.
أنا حضرتك طرحت سؤال الحل أو المخرج. المخرج إن نقفل البيت علينا ونقعد جوه نشوف أوراقنا شكلها إيه نعمل عملية الجرد ديت نشوف اللي لنا نشوف اللي علينا نشوف المتاح نشوف اللي نقدر نقدمه وبعد كده نمد ايدينا نشحت من بره او نستلف او نستفش. مبدا الشحاته ده مبدا مرفوض.
نقلل حجم الاختراقات بتاعتهم في الشارع المصري ازاي؟ إيه
والله وبشر
يعني اللي بيتكلموا الليبراليين بتوع الحريه والديمقراطيه يقول لك الله انت يعني خليت كل الناس بتعمل احزاب اشمعنى حزب التحرير بتاع احمد
رمضان. انا بقول لحضرتك هو فشل في حاجات كتيره يعني هو بدا بالخطبه بتاعت خاتمي وفشلت التجربه بتاعته. دخل بالاعلام وفشل، دخل بالحزب وفشل، يعني في يمكن اقصى نجاح حققه في البرلمان ان يمكن بعض الشخصيات اللي كانوا موجوده اللي موجوده في البرلمان حيني ومعروفه بالاسم سافرت ايران.
نعم.
يعني ده اقصى حاجه، خدوا ما خدوش عملوا ما عملوش الله اعلم، لكن الفكره ان في نوع من الود الموصول ما بينهم. فعلى المستوى الحزبي ومستوى السياسي فهو يعني نسبيا فاشل، لكن في قفزه يعني المالي مشكلته انه بيعمل قفزه ضخمه جدا، فالقفزه ديت انا يجب ان انا اقف قدامها اتصدى. زي ما بحذر في مساله التمويل ومساله العلاقه مع امريكا والحصول على قروض من الخارج وكذا وقف ستوب نقف نشم نفسنا الاول مش بنفس الريتم بتاع النظام السابق
وايه اللي اتغير
ايه اللي اتغير الوزير تعاون ده كل شويه اتفاقيه جديده وتعاون جديد ومنحه جديده ووضع جديد نستوب شويه نقف مع نفسنا نعمل جرد للمحل الكبير بتاعنا اللي اسمه مصر ونشوف احنا عندنا ايه ومحتاجين ايه ونبدا نطلع الشعب كله والشعب المصري جميل جدا للغايه
ممكن يتحمل
والله
الفقر والجوع مقابل عقيدته
بلا شك
ان شاء الله. انا بشكر حضرتك استاذ هيثم زعفران ربنا يرضى عنك. القمر يتعامد غدا على كعبه مشرفه للمره الثانيه هذا العام
رب وعدنا رب.
عندي محافظ مطروح الحمد لله بيقول ما فيش مصابين في حريق سيوة واتمنى السيطره عليه دعواتكم ان شاء الله وتكبيركم. النائب ادوارد خراط عضو الكتله المصريه وهو يؤدي القسم بمجلس الشورى اليوم ادوارد خراط قال نحترم الدستور والقانون بما لا يخالف شرع الله. برضو عايزين نفكر في قسم الفكر الشيعي في جامعه عين شمس الدكتوره شيماء اللي هي بنت المستشار الدمرداش العقالي. ما هو خلي بالكم الاختراقات بتتم من هذه المناصب رئيس محكمه دستوريه دكتوره في جامعه عين شمس الاستثمارات والاسئله اللي قالها الاستاذ هيثم حقيقه والله يعني ما جاش بالي ربنا يفتح عليه انه فتح هذا الملف من الاسئله اللي هتودينا في 60 داهيه مقابل ان احنا بنبتكرها عمليه اقتصاد سريعه. اخيرا الاستفتاء هل يشهد سباق الدعايه الرئاسيه معارك ومنازعات بسبب التعصب؟ نعم 89% لا 8% لا ادري 3%. صباحي بيقول ارحب بالالتفاف حول مرشح لقوى الثوره في انتخابات الرئاسه. وسفير بريطانيا بيقول نحتاج ادله دامغه حول المطلوبين المصريين في لندن يعني ان شاء الله بطرس غالي مش جاي. العليا الانتخابات تصويت المصريين بالخارج لمده اسبوع الفرز 3 ايام. رويترز العالم يهول تجاه الاخوان. شيخ حسان دخلت مبنى مسبير وبعد الحاح شديد وخرجت منه بعد 7 دقائق. شيخ حسان معنا الخميس ان شاء الله باذن الله. قيادات الحريه والعداله تؤكد جميع المرشحين طلبوا دعمنا ولو استمر البرادعي في المنافسه لكان افضل خياره. هزعل منكم كده والله. ابو حامد الاخوان تسلحوا نواظ الجيش قلنا له شيخ الازهر الوفد البريطاني مصر قادر على وضع الدستور في وقت قياسي بكري البرادع يرهب القضاء المصري وارفض استمرار دخول المال السياسي للبلاد الهلال الاحمر اخفقنا في اجلاء المحاصرين بحمص الصليب الاحمر نسعى لاخلاء الجميع السفير عبد الرؤوف الريدي العلاقات المصريه الاثيوبيه تجاوزت مرحله الجفاء التي كانت سبقت 25 يناير واخيرا وزير الزراعه تقدمنا بقانون يجرم البناء على الاراضي الزراعيه. بشكر حضرتك ثاني استاذ هيثم رئيس مركز الاستقامه للدراسات الاستراتيجيه والكاتب والباحث. اشوفكم بكره في حلقه الدكتور سليم العوة اسئلتكم ان شاء الله على صفحتنا على الفيسبوك ومع اليوم السابع لقراء اليوم السابع. سبحانك اللهم بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. دمتم في امان الله.
برنامج برعاية سينا كولا. هذا البرنامج برعاية التوحيد والنور الراعي الرسمي للمواطن المصري.